بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في التفسير، وسنبدأ القراءة في تفسير سورة الفاتحة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. سورة الفاتحة، باب ما جاء عن إبراهيم في الاستعاذة والبسملة وآمين. أخرج عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال: أربع يخفيهن الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وآمين، وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد.
نعم، هذا الأثر حكم عليه الجامع بأن إسناده صحيح. وقوله رحمه الله تعالى: أربع يخفيهن الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في ذلك، ولكن إن جهر بعض الوقت وأحيانا فلا بأس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن السنة الإصرار، السنة هي الإصرار. وأما الاستعاذة فنعم، أيضا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يكون في السر، فدعاء الاستفتاح يكون في السر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحي قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وذكر الحديث. فلهذا يكون الإصرار بهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، ثم الإصرار بالاستعاذة إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالاستعاذة، ثم الإصرار بالبسملة كذلك، يسر بالبسملة ولو جهر بها أحيانا لا بأس لورود حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وآمين. وآمين، وهذه لم تثبت، بل الثابت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بآمين، وجهر الصحابة رضي الله عنهم بآمين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها إلا إذا كانت صلاته سرية. أما في الجهرية فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها. وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد، سمع الله لمن حمده كذلك إذا كان في لم يرد الإصرار بها وهو إمام صلى الله عليه وسلم، والإمام سواء كان في السرية أو الجهرية يجهر بسمع الله لمن حمده، ثم ربنا ولك الحمد يسر بها، وكذلك المأموم. وهل المأموم يقول سمع الله لمن حمده أو يقول ربنا ولك الحمد؟ الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن هل المأموم يقول كذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ جماهير أهل العلم على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وإن كان بعض العلم يرى أنه يقول سمع الله لمن حمده، لكن قول الجمهور هنا هو الذي يتفق مع الأدلة. إذن عندنا البسملة والاستعاذة وآمين وسمع الله لمن حمد. أما البسملة كما قلنا السنة هي الإصرار بها لحديث أنس في الصحيح، ولو جهر بها أحيانا لا بأس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الاستعاذة فإن الاستعاذة يصر بها، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. وأما آمين فالسنة هي الجهر بها للإمام والمؤتم، للإمام والمؤتم، والنبي كان يجهر بآمين، وقال صلى الله عليه وسلم: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. ما تقدم من ذنبه أو غفر له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما سمع الله لمن حمده فلم يرد أن النبي كان يسر بها صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. إن ما في صمت يعني إن ليس هنا. هذا التعليل لا أعلم له دليلا الذي يقول ما تصمت في صلاتك، هذا ما تعليل عليل. أولا ورد الصمت في الصلاة، صمت المأموم حال قراءة الإمام، قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فنقول ما ورد من صفة الصلاة نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فالإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فإن المأموم يرفع ولا يلزم أن يقول شيئا حال رفع، إنما يقول إذا استتم قائما ربنا ولك الحمد كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. أما التعليل بهذا ليس بدليل. نعم. من الذي قال يجب أن يكون له؟ من هو الذي قال يجب؟ النبي ماشي على عينه على الرأس، لكن كما قلتك هذا تعليل، ما في حاجة اسمها يجب. ما ورد به النص نقول مثل ما ورد النص بالإنصات للقرآن، هل نقول لابد نقرأ حلقة الإمام لأن المأموم ما يسكت؟ لا. نعم.
أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال أربع لا يجهر بهن الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وآمين، وربنا لك الحمد.
نعم. ربنا ولك الحمد. نعم. يبقى هنا اتضح بذلك الأثر الأول اللي هو في ربنا ولك الحمد، هذا لا يجهر بها الإمام. صحيح، ربنا ولك الحمد، إنما الإمام يجهر بماذا؟ يجهر الإمام بسمع الله لمن حمد. طيب وهنا قال بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وآمين. أما بسم البسملة كما ذكرنا لكم، وأما الاستعاذة فنعم هذا باتفاق، وأما آمين فيجهر بها لثبوت الدليل بذلك. قال ابن قدامة رحمه الله ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها يعني البسملة أن الجهر بها غير مسنون. قال الترمذي رحمه الله تعالى وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار، وبه يقول الحكم وحماد والأوزعي والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي، ويروى عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير الجهر بها، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب الشافعي. لذا نقول يعني لو جهر بها أحيانا فلا بأس، لو جهر بها أحيانا. قال ابن القيم رحمه الله وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم طارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح، وهذا موضوع يستدعي مجلدا ضخما. طيب بنفس هذا الذي رد به ابن القيم رحمه الله تعالى وهو أنه محال أن يكون النبي قد واظب على ذلك ولا ينقل، نرد به أو نوجه به بعض الإخوة جاءني الآن قبل الدرس مباشرة بفتوى موزعة بأن هناك سنة بعد الزوال وهي أربع ركعات غير الظهر، وإلى هذا مال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد الزوال وقبل الظهر غير سنة الظهر، غير سنة الظهر. وإلى هذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه يحتمل أنها قد تكون سنة مستقلة، ونقل المبارك فوري أنها هي سنة الزوال. الحقيقة الذي يطالع السنة يجد أن هذه الأربع ركعات لم يرد في من نقل الصلاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي هذه السنة منفصلة سنة الظهر ثم يصلي أربع ركعات بعد الزوال. يصلي أربع ركعات بعد الزوال ثم يصلي سنة الظهر أربع ركعات. هذه لو كانت لسيما قد جاء في بعض الحديث أنه كان يدمن ذلك، لو كان هذا ثابتا لنقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدواعي متوافرة على نقل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا ما فعله أحيانا، ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدواعي متوافرة على نقل ذلك، فكيف لا ينقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم مع أن ماذا، مع أن الأحاديث فيها أنه كان يدمن ذلك صلى الله عليه وسلم. فالذي يترجح وهو قول جماهير أهل العلم أن هذه المراد بها السنة القبلية لصلاة الظهر، لأنه محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب على ذلك سنة زوال ثم اللي هي أربع ركعات، وهي هذه أيضا على خلاف ماذا، على خلاف معهود السنة إذ لا تسليم بينها، ويقصد أنه تكون متصلة. ولا لو علت شيئا من ذلك ولو يوما ويوما لنقرأ الطلاب، ومن أنا لست محل اقتداء، فما بالك برسول الله عليه وسلم. فلو كان النبي واظب على أربع ثم يصلي أربع ركعات سنة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ثمانية ركعات، أربع منفصلة ثم يصلي أربع منفصلة، كيف لا ينقل هذا، كيف لا ينقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما يمكن أن يقال في هذا هو ما ذكره ابن القيم، يعني هذا أقوى ما يعني يدعم ما يقال بسنة الزوال، ما ذكره ابن القيم بأن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر، بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال، كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. لكن الوارد عن أحمد ليس صريحا في هذا، أربع بعد الزوال هي الواردة، من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، وكان النبي يصلي أربعا قبل الظهر. نعم كل هذا منقول عن الصحابة، السنة القبلية كل هذا منقول عن الصحابة، والأثر الذي ذكره ابن القيم هنا ليس فيه التصريح أنها سنة منفصلة عن سنة الظهر. الإمام أحمد يقول عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، وقال إنها ساعة تفتح في أبواب السماء. المبارك فور هو الذي قال يعني هذه سنة الزوال ويغير سنة الظهر، ويقول ابن القيم هذه الأربع صلوات مستقلة كان يصليها بعد الزوال. طيب كان يصلي بعد الزوال، نعود إلى كلام ابن القيم في البسملة نفس المسألة، وهو يقول يعني محال أن يكون النبي واظب على جهر بالبسملة ثم لا ينقل ذلك الصحابة. كذلك في القنوت في صلاة الصبح، محال أن النبي يواظب على هذا القنوت في غير النوازل ولا ينقل صحابي واحد، بل المنقول أي بني إنه محدث، هذا هو المنقول، ليس المنقول أنه سنة. فمثل هذه السنة المشهورة تتوافر الدواعي على ماذا، على نقلها، فكيف لا تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكون واضحة، أن يصلي أربعا بعد الزوال وتكون هذه سنة زوال ثم يصلي أربعا. الضحى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وحديثه كثير جدا النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد من السنة بعد ارتفاع بعد طلوع الشمس حسنا، وفي المسجد في بعض الأحاديث البعض ضعف والبعض حسن، لكن ورد أنها تكون في هذا المحل. السنة القبلية والبعدية كل صلوات النبي صلى الله عليه وسلم نقلها الصحابة وتوافرت الدواعي على نقلها، فهل تكون هناك سنة النبي واظب عليها، سنة الزوال بعد زوال الشمس، غير سنة الظهر ولا تنقل، لا سيما والذين تكلموا في صلاة أربع ركعات متصلة ما ذكروا هذه أصلا، ولو كانت هذه موجودة لكانت حجة في ذلك، بل إن البخاري رحمه الله تعالى قد بوب في صحيحه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته بالليل والنهار ركعتين ركعتين، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصل، البخاري بوب على هذا بهذه الأثر التي ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يسلم من ركعتين. فلو كانت هذه صلاة وصلاة دائمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم منها لاشتهر ذلك أيضا. إذن غاية ما ورد في هذه الأحاديث، غاية ما ورد صلاة أربع بعد الزوال. طيب إذا نظرنا إلى السنة الواردة بعد الزوال فما هي؟ المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ماذا؟ أنها سنة الظهر وليس إلا، أنها سنة الظهر وليس إلا. فلو سلمنا جدلا، لو افترضنا من باب التسليم أن هذه السنة وردت فتكون قد فعلت أحيانا، قد فعلت أحيانا، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويدمن هذا ولا ينقل الصحابة فلا. فبنفس القاعدة التي رد بها ابن القيم رحمه الله تعالى في من يورد البسملة وأنه محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على البسملة كل يوم ومع ذلك لا ينقل ذلك الصحابة، بنفس هذا الأمر نقول كذلك، نقول كذلك. ولهذا جماهير أهل العلم على أنه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال إنما هي صلاة الظهر، بخلاف ما ذكر ابن القيم وذكر يعني على وجه احتمال أو شيء، وكذلك المبارك فور. لكن أين جماهير أهل بوب على الصلاة ركعتين 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 وهكذا؟ فأين هذه؟ فتكون على خلاف المعهود أنه صلاة لا تسليم فيها وكذا، مع أن العلماء تكلموا في هذه المسألة وهي وصل 4 ركعات مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن فعلا القاعدة في من ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه ثم لا ينقله الصحابة مع توافر الدواعي، هذا لا شك أنه يشكك فيه، هذا لا شك أنه يشكك فيه. نعم نعم أولا الظاهر، الظاهر بالنسبة له ولا الظاهر بالنسبة لأهل العلم؟ لأن القنوت يطلق ويراد به طول قيام. لا الأول الخلاف ده خلاف مين؟ خلافي مع الصحابة ولا خلاف الصحابة بعضهم مع بعض ولا خلاف التابعين بعضهم مع بعض؟ ما هو هذا هو، ما هو هذا هو. ثم إنه ورد عن الصحابة ما يدل على ماذا؟ على البدعية، على البدعية. قال أي بني محدث، ثم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وكذا، فلم يكن يقنتون. وفعلا تقلب السنة يمينا وشمالا لا تجد فيها شيئا سوى قنوت النوازل. فهذا إذا له تأويل، القنوت يطلق ورد به الطاعة، مطلق الطاعة يطلق ورد به طول القيام، يطلق ورد به الصلاة، يطلق ورد به السكوت، يطلق ورد به القنوت، له معاني عديدة. فما القنوت الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا ينقل الصحابة، ثم إن المنقول عن الصحابة القول بالبدعية، القول بالبدعية. فالشاهد يعني من هذا إنه ما نقول الظاهر ما تعدل عنه الأمة، اللهم إلا إذا كان هذا الظاهر الواضح منسوخا أو مقيدا أو مخصصا. لكن الظاهر هذا فيما يبدو له، حيث فسر القنوت على معنى من المعاني. نعم.
قال أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال خمس يخفينا أو خمس يخفينا: سبحانك اللهم وبحمدك والتعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين واللهم ربنا لك الحمد.
نعم قال خمس يخفين: سبحانك اللهم وبحمدك، لو دعاء الاستفتاح، والتعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين واللهم ربنا ولك الحمد. نعم قال الإسناد هنا حكم بأنه صحيح كما سبق بينا. أما الاستفتاح فنعم يخفى الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، والتعوذ يخفي والبسملة يخفيها إلا ما ورد من الجهر بها أحيانا، وأما آمين فإنه لا يخفيها، وإنما آمين يجهر بها الإمام والمأموم كما جاء به الأحاديث، وأما الله ربنا لك الحمد فنعم. نعم.
أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال خمس يخفيهن الإمام: الاستعاذة وسبحانك اللهم وبحمدك وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين واللهم ربنا لك الحمد.
نعم.
أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال
قال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم
قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم قال يخفي الإمام بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وآمين وربنا لك الحمد.
نعم.
قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال جهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة.
نعم. لا لا تصل إلى البدعة بل كما قلنا يجهر بها أحيانا يجهر بها أحيانا. نعم. نعم. أي نعم. بعض كتب العقائد لما صارت شعار يعني ما ورد في بعض كتب العقائد أنها بدعة وكذا يعني المراد لما صارت شعارا على أهل بدع فالتزام ذلك دائما في هذا الوقت التزام ذلك دائما في هذا الوقت بدعة. لماذا؟ لموافقته لأنه صار شعارا عند بعض أهل البدع. ولهذا أهل العلم يقولون بأن بعض هذه المسائل قد تدخل في كتب الاعتقاد لأسباب منها إذا خولف أهل السنة من أهل البدع في مسألة زي المسح على الخفين وكذا فإذا اشتهر الخلاف ويكون بين أهل السنة وبين أهل البدع فتذكر هذه في كتب الاعتقاد. الأمر الثاني أنها قد تكون شعارا في بعض الأوقات وإن لم تكن حتى ولو كانت قولا لبعض أهل السنة لكن صارت شعارا في بعض الأوقات. نعم.
أخرج عبد الرزاق عن معمر والثوري عن والثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كان يسر آمين.
قال
أخرج عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كان يسر آمين.
نعم. أما الإسرار بأمين في الصلاة السرية نعم. أما في الجهرية فالوارد جهر الإمام بآمين والمأموم كذلك بآمين ولقد كانوا يجهرون حتى ارتج المسجد. نعم. نعم. أنه إيه؟ تمام. هذا يقول ابن خزيمة. نعم هذا هو لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا متصلة بتسليمة في تطوع النهار. نعم.
سورة البقرة باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أخرجها الناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بلد
القيم ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة فيشرع الإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين ويسوغ المصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من تنفير عما يصلح كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قاعدة إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عهد من الجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قاعدة إبراهيم. نعم.
سورة البقرة
وقال فترك الأفضل عنده لألا ينفر الناس وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأما بقوم لا يستحبونه أو بالعكس وافقهم كان قد أحسن. العثيمين قال الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي وأن السنة الإصرار بها لأنها ليست من فتح ولكن لو جهر بها أحيانا فلا حرج بل قد قال بعض العلم أنه ينبغي أن يجهر بها أحيانا لأن النبي قد روي عنه أنه كان يجهر بها ولكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بها وهذا هو الأولى ألا يجهر بها. نعم.
سورة البقرة باب ما جاء عن إبراهيم في قوله
حديث أبي هريرة. نعم.
سورة البقرة باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أخرج هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بلج عن إبراهيم قال جماع ما شئت ولا ولد جماع ما شئت ولا ولد
قال
قال جماع ما شئت ولا ولد
احنا بهذا أنهينا الأظهر سورة البقرة نعم، حديث أبو هريرة ذكر هنا المحشي، يقول محشي ومن حججين في ذلك اللي هو الجهر. حديث نعيم ابن عبد الله المجمر قال صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل الصورة وكبر في الخوض ورفع، قال أنا أشبههم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر في سنن النسائي كتاب الافتتاح قراءة بسم الله الرحمن الرحيم صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة باب ذكر دليل على أن الجار بسم الله الرحمن الرحيم والمخافة بها جميعا مباح. نعم. طيب سورة البقرة.
سورة البقرة باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أخرج هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بلج عن إبراهيم قال جماع ما شئت ولا ولد.
نعم، قال جماع ما شئت ولا ولد. قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، أي أنه يحصل الاستمتاع في الجنة بالجماع والإفضاء بالشهوة، وأن الرجل يؤتى في الجنة قوة 100 رجل في الجماع، لكن لا ولد، إلا ما ورد من أن الواحد إذا اشتهى، لو حصل أنه اشتهى الولد، أن أحدهم اشتهى الولد، فكان حمله ووضعه وسنه وكذا في ساعات واحدة، لكن لا يوجد هذا في الجنة، إنما هو الاستمتاع، إنما هو الاستمتاع، لكن لا يوجد إنجاب ولا تناثل ولا كذا، إنما هو الاستمتاع بالنساء. لهم في أزواج مطهرة، والطهارة طهارة ظاهر وباطن، فلا حيض في الجنة، لا حيض فيها ولا أذى، فإذا كان البصاق والنخامة والعرق والبول والغائط كل ذلك ليس في الجنة، فكيف بالمني؟ فالمني كذلك، أقصد الدم، دم الحيض كذلك، فيحصل الاستمتاع بالنساء في الجنة، ولكن لا يكون فيها ولد. فإذا اشتهى الرجل ولد كما لو اشتهى الزرع، فيكون وضعه وسنه وكذا في ساعة واحدة، هذا في ساعة واحدة، لكن يحصل الاستمتاع بالنساء في الجنة، يحصل الاستمتاع بالنساء في الجنة، ولكن لا يكون هناك ولد إلا إذا اشتهى الإنسان ذلك، كما قال الله عز وجل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولهذا يكون الجماع الذي يكون في الجنة يكون الشهوة التي يجدها الإنسان عند نزول المني، ولا يكون معها مني أو يكون معها مني، الله أعلم، لا أعلم أن منيا يكون في ذلك، فهل هو يلحق بسائر الفضلات التي لا تكون في الجنة من نحو البصاق ونحو العرق ونحو كذا، الله أعلم. ما فين؟ نعم أيوة إن شاء الله. رشحون مسك، لا عرق يا شيخ إبراهيم، أما أقول لا عرق يبقى العرق دنيوي، إنما ده مسك، عرق عرق، ما يسمى، هل يسمى مسكا؟ لكن رشحوم المسك، يقال رشحوم المسك، لكن العرق يعني عرق الناس في الدنيا، هذا لا عرق لأن فيه رائحة، لكن هو رشحوم المسك، نعم يقال رشحوم المسك. إيش كان؟ لا هذا لا يستديمه، إنما فعل هذا أحيانا، لا بأس إنسان لو فعل ذلك أحيانا يعلم السنة لا بأس، كما جاء عن ابن عباس أنه جار بالفاتحة أحيانا. نعم.
قال أخرج هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي بلج قال سمعت إبراهيم يقول نكاح ما شاء ولا ولد، ثم يلتفت وينظر فينشأ له نشأة أخرى، ثم يلتفت فينشأ له نشأة أخرى.
نعم.
قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان
قال في الحاشية أو في التعليق فسر النخعي الأزواج المطهرة في الآية بالتي لا تلد مع وجود الشهوة، والذي يؤيد أن نكاح أهل الجنة لا يحصل منه ولد الحديث الذي رواه عبد الله بن أحمد في زيادات على المسند، والطبراني في الكبير عن لقيط بن عامر أنه قال يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس ما بها صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آس، وبفكات لعمر إله كما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرات. قلت يا رسول الله ولنا في أزواج أو منهن مصلحات؟ قال الصالحات أو صالحات. قال الصالحات للصالحين تلوذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذن بكم غير ألا توالد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله وضعه وسنه في ساعة كما يشتهي، رواه أحمد الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن غريب. وقال وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم في الجنة جماع ولا يكون ولد، هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي. وقال محمد قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي ولكن لا يشتهي. قال محمد وقد روي عن أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد. انتهى كلام الترمذي. نعم ضعيف. تمام. نعم
الحديث يا شيخنا اولا عند الطبراني وابي نعيم والبيهقي.
نعم
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي جامع اهل الجنه؟ قال دحاما دحاما ولكن لا مني ولا مني. قال البيهقي تفرد به خالد ابن يزيد وليس بالقوي وضعفه البصيري.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين في قول الله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة فيها إثبات الأزواج في الآخرة وأنه من كمال النعيم، وعلى هذا يكون جماع، وعلى هذا يكون جماع ولكن بدون الأذى الذي يحصل بجماع نساء الدنيا، ولهذا ليس في الجنة مني ولا منية، والمني الذي خلق في الدنيا إنما خلق لبقاء النسل، لأن هذا المني متشمل على المادة التي يتكون منها الجنين فيخرج بإذن الله ولدا، لكن في الآخرة لا يحتاجون إلى ذلك لأنه لا حاجة لبقاء النسل، إذ إن الموجودين سوف يبقون أبدا الآبدين لا يفنى منهم أحد.
نعم يعني هذا الظاهر من جهة التعليل ولم يرد نص بإثبات أو النفي، لكن هذا الظاهر قياسا على ماذا؟ قياسا على هذه الفضلات من النخامة ومن البول من الغائط من كل هذه الفضلات التي تحصل، هذه لا تكون في الجنة بل تتحول بفضل الله، فالعرق يكون رشحا كرشح المسكي والبول ما في بول ولا غائط إنما ما يأكله إنسان يخرج على بدنه رشحا كرشح المسكي، وكذلك فإن حال الإنسان يتغير في الجنة من جهة طعامه من جهة شرابه من جهة أنه لا نوم من جهة كذا، فأظن لا يبعد أن الإنسان يجد الشهوة ولا يجد المني، بل سبحان الله هذه توجد في الدنيا بعض من يتناول بعض الأدوية يكون عنده احتباس مني مع وجود الشهوة، يجد الشهوة وكل شيء ويحصل إنزال، الذين يعانون من البروستات أو شيء من هذا، فتقريبا أنه يتحول لمجرى البول ولا ينزل، يعني ما ينزل يشعر بالشهوة كاملة ولكن ما يحصل الإنزال، فهذا في الدنيا، هذا في الدنيا يوجد في بعض إذا كان إنسان به علة، فقد لا يوجد بعض العقاقير تحبس المني، بعض العقاقير تحبس المني يعني ما ينزل معها المني مع وجود الشهوة، تتحرك الشهوة وتوجد ولكن لا يوجد إنزال، لا يوجد إنزال، فإذا كان هذا في الدنيا فلا يبعد أن يكون ذلك في الآخرة، هذا والله أعلم، لأن هذه غيبيات والإنسان لا يتكلم فيها بغير نص، لكن النصوص تؤيد ذلك وتبين ذلك. نعم إذا إيه اللي هو ايه ما العبرة بالبروز هنا هو بيخرج من محله بينفصل عن محله، لكن العبرة بما يخرج، انما الماء من الماء. نعم اذا رأت الماء، يبقى العبرة بالبروز هنا وليس بالانتقال، ولهذا لو انتقل ولم يخرج فلا يستوجب غسلا إلا أن يكون طبعا في جماع، الجماع إذا التقى الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، لكن لو حصل شهوة وانتقل هذا من محله ولم يبرز فلا ترتب عليه حكم، حتى ولو سال بعد ذلك، لو سال لكن مثلا بعد مدة، يعني سال بعد مدة ولكن حال سيلني وخروجه لا يكون معه شهوة، فهذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به. لا ده مسألة بقى المرأة، في مسألة المرأة احنا ما تكلمنا في مسألة المرأة كيف يعني، هل المرأة كالرجل؟ لأنه الرجل بيبرز بيعرف، لكن المرأة قد يحصل لها مثل هذه الشهوة وكذا، ولكن ماؤها لا يبرز كبروز الرجل. وقلنا بأن العلماء يعني أيضا علقوا مسألة الرؤية، إذا علم أن الماء من المرأة نازل لكن قد لا يبرز، لكنه نازل وعلم بنزوله وأنه لا يكون مرتدا لكذا، فخلاص يبقى ده إيه؟ إذا رأت يعني إذا علمت، فيكون الرؤية بمعنى العلم المتيقن من ذلك. لكن إذا لم يكن كذلك وكان الأمر على العين وما يعني تشاهده من رؤية في كذا، فكذلك العبرة بهذا. نعم. لا طرق. طيب شوفوا. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له أي المني، يعني أحس بانتقاله لكنه لم يخرج فإنه يغتسل، لأن الماء بعد محله، فصدق عليه أنه جنب لأن أصل الجنابة من البعد. وهل يمكن أن ينتقل بلا خروج؟ نعم يمكن، وذلك بأن تفطر شهوته بعد انتقاله بسبب من الأسباب فلا يخرج المني. ومثلوا بمثال آخر بأن يمسك بذكره حتى لا يخرج المني، وهذا وإن مثل به الفقهاء فإنه مضر جدا. والفقهاء رحمهم الله يمثلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن ضرورة أو عدم عن ضرره أو عدم ضرره، على أن الغالب في مثل هذا أن يخرج المني بعد إطلاق ذكره. وقال بعض العلماء: لا غسل بالانتقال، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب. والدليل على ذلك ما يلي: أولا حديث أم سلمة، وفيه نعم إذا هي رأت الماء، ولم يقل أو أحس بانتقاله، ولو وجب الغسل بالانتقال لبينه صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة لبيانه. ثانيا حديث أبي سعيد الخدري: إنما الماء من الماء، وهنا لا يوجد ماء، والحديث يدل على أنه إذا لم يكن ماء فلا ماء. الثالث أن الأصل بقاء الطهارة وعدم موجب الغسل، ولا يعدل عن الأصل إلا بدليل.
نعم هذا هو الذي يتفق مع السنة. نعم.
قال بعده: فإن خرج بعده لم يعده.
نعم.
يعد الغسل يعني.
نعم.
فإن خرج بعده لم يعده.
هذا يعني لو كان حصل السيلان بعد أن اغتسل حصل السيلان، لأنه حينئذ لا يخرج بشهوة. نعم.
أخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن أبي بلج قال: سمعت إبراهيم يقول: في الجنة ما شاء ولا ولد. وقال: فينظر النظرة فينشأ له الشهوة، ثم ينظر النظرة
بعدها. ولا احنا ما قرأنا هذه؟
لا ما قرأنا.
نعم.
فينظر النظرة فينشأ له الشهوة، ثم ينظر النظرة فينشأ له شهوة أخرى.
نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. أخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة أن الحسن بن الحكم حدثه قال: سمعت حمادا يقول: سمعت إبراهيم يقول: لو أن عبدا اكتتم بالعبادة كما يكتتم بالفجور لأظهر الله ذلك منه.
نعم، فالله عز وجل مخرج ما كنتم تكتمون، ومهما أخفى الإنسان ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه ويظهر حتى لا يلتبس ذلك على الناس. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
وذكر هنا في ما يستفاد من الأثر، ذكر حديث المسيب بن رافع قال: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهر الله. وما عمل رجل سيئة بسبعة أبيات إلا أظهرها الله وتصديق ذلك في كلام الله والله مخرج ما كنتم تكتمون. ولهذا يا إخواني لو كان الفاجر العربيد فيما بينه وبين الله يخفى حاله ويبقى ما يظهر الناس من التنسك والعبادة إلى أن يموت ثم الناس تثني عليه ثم يكون له لسان الصدق في الأمة لتبدلت أحوال وأحوال، ولكن سبحان الله ما نجد رجلا مهما أخفى فجوره ومهما تجمل إلا أن الله عز وجل يفضحه إن عاجلا وإن آجلا. ولهذا من هو من أهل الفجور الذي بقي على حاله مستورا فلا يعلمه أحد حتى مات فأثنى عليه الناس وكل يثنى عليه ويقول هذا مثلا من أهل السنة أو هذا من أهل الطاعة أو هذا كذا كذا، هذا قلما أن يكون، قلما قد يحصل أن يوجد إذا كان بين عوام ولا ينتفتون، لكن الغالب أن الله عز وجل يفضحه، الغالب أن الله سبحانه وتعالى يفضحه، خصوصا إذا تعلق الأمر بالسنة والإمامة في العلم، خصوصا إذا تعلق الأمر بالسنة. فهو إذا كان له وجهان، وجه لأهل السنة وجه مع أهل البدع ويخفي هذا الوجه، حتما والله سبحانه وتعالى يظهر ما عنده حتى لا يكون له لسان الصدق عند أهل السنة. نعم ده الغالب. نعم نعم رجل على معصية ونفسه تتأذى من ذلك لكن نفسه تغلبه ثم يتوب ثم يعود، هذا خلاف الفاجر، هذا خلاف الذي عنده فجور، وإنما هو يخفي نفسه أمام المؤمنين، لكن إذا خال بمحارم الله انتهكه. في فرق بين الرجلين، أما الأول فقد يحصل له ستر إلى أن يتوب الله عز وجل عليه، إنما الثاني هذا الله يظهره. نعم
إلا المجاهرين يعني لا يجاهر بالمعصية.
نعم
ألا يستر لا يجاهر به ألا يستر
يعني. إذا كان له الوجهان، وجه يظهره لأهل للناس على الطاعة ثم هو إذا خلى بالمحارم انتهكها، هذا ولو ستر حينا لكن الله يفضحه، هذا غالب هؤلاء. نعم سبحان الله، شوف المرأة يعني صرنا نسمع سبحان الله بعد الوسائل هذه المحمول والتصوير وكذا، شوف سبحان الله، شوف المرأة قد تخون زوجها وتبقى ظهرا لكن بعد ذلك تفضح في الناس عن طريق تصوير وينتقل ويروح ويجوا مهما سبحان الله يعني أخفت هذه المرأة. ولهذا المرأة يوم أن تفعل هذا تعلم أنها مفضوحة مفضوحة، أو كذلك الرجل، كم من رجل قد فضحت امرأته، كم من امرأة قد فضحها زوجها، وهذا يحصل كذلك التجارة في المخدرات وأشياء وكذلك هذه الأشياء سبحان الله تظهر يوما ما، لأن صاحبها لم يكن تقيا لله فلم يجعل له مخرج، إنما من كانت سريرته حسنة فإن الله سبحانه وتعالى يجعل أولا لهذه الحسنة بهاء على الوجه، ولا يمكن يشتركن أبدا. صاحب طاعة حقيقية ويتقي الله عز وجل في خلواته وأمام الناس مع من هو عربيد إذا خلى بمحارم الله وإذا ظهر أمام الناس ظهر بالنسك والعبادة، ما يستويا في الوجه ولا يخفى هذا على الناس سبحانه. شوف أنت ملتحي والموضة الآن صارت لحية ويطولونها، لكن فرق بين لحية صاحب السنة وهذه اللحية، وهذه اللحية فرق بين صاحب الطاعة وصاحب المعصية، ولو أنه أظهر هذه الطاعة في المساجد وكذا يعني قل أن يخيل ذلك على أهل الإيمان، لأن الحسنة لها أثر في الوجه والمعصية لها أثر في الوجه كذلك، الحسنة لها أثر في بهاء الوجه والتصرف والسكون والخشوع والهدوء والسمت والهدي والدل، حتما هذا بيظهر، إنما غير هؤلاء ترى نفس المسألة أيضا وهيتجمل إلى 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 أي مدى ستجمل، دائما هؤلاء لا يحبكون التجمل هذا. نعم سيأتي يوم. لا من باب التحذير، لكن أنا أقول لك هذا يكون في من غالبا هذا يكون في من يفجر ومن ينتهك المحارم، بخلاف رجل له معصية في السر وتأذى زي مثلا بتجينا فتاوى أحيانا اللي بيحلف ما ادري ايه كم مره، واللي بينذر ان لا يفعل معصيه وبعد وتعود نفسه تغلب عليه ويبقى متاذي وبيسال ونقش على نفس النفاق وما ادري، يعني هذا قد يكون له حال غير الاخر الذي اذا خلى بالمحارم انتهكها وعربد بهذا الامر. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
ولا ذا كم من رجل يستخفي حتى في بيته، يكون عنده الجهاز يستخفي، تكتشفه امرأته، يكتشفه أولاده، تكتشفه المرأة يوما ما، إن لم يكن اليوم الشهر الجاي السنة اللي بعدها اللي بعدها، للأسف الشديد. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أخرج الطبري قال حدثني المثنى قال حدثني سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب قال منهم من لا يحسن أن يكتب.
نعم، منهم من لا يحسن أن يكتب. نعم. تفسير الأميين بهذا، وهذا هو المشهور في تفسير الأمي، أنه لا يحسن الكتابة ولا القراءة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أشار هكذا وهكذا وهكذا. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال أخرج عبد الرزاق قال قال الثوري وأخبرني الأعمش عن إبراهيم أنه كره كتابتها بالأجر.
نعم، أخبرني الأعمش عن إبراهيم أنه كره كتابتها بالأجر، يعني لعل كتابة الآية وكتابة المصاحف. نعم، وهذا لا إشكال فيه إذا كان الإنسان يستقطع وقتا من وقته لكتابة المصحف أو غير ذلك أو كتابة الآيات لا بأس، لكن كما قلنا مسألة بيع المصاحف وكتابة المصاحف وكتابة الآيات في أول الأمر لما كان الناس يحتاجون إلى هذا فاشتد أهل العلم في ذلك حتى يتبرع الناس بذلك، يتبرع الناس بالمصاحف، يتبرع الناس بالكتابة، ويبذل بلا أجر حتى تسنى للناس الحصول على هذه الآيات وتلك المصاحف، لكن من جهة الجواز وعدمه فالذي يظهر أن بيع المصاحف لا إشكال فيه، وعلى هذا عمل المسلم في عصورهم، وكذلك أيضا الكتابة بالأجر لا إشكال في ذلك، وكذلك تعليم القرآن بالأجر إذا استقطع وقتا من وقته، كل هذا إن شاء الله على الإباحة ولا شيء في هذا، لأن من المنع من ذلك قد يؤدي إلى إيه؟ قد يؤدي إلى عدم انتشار المصاحف وعدم انتشار تعاليم القرآن، لأن الناس لا يستطيعون القيام بذلك إلا إذا استقطع وقت من أوقاتهم، فإذا كانت هذه الأوقات لا مقابل لها فإذا سيتحول إلى صناعة أخرى وبالتالي تعطل هذه المصالح. لو قلنا الذي يعلم القرآن لا يأخذ أجرا، ولو قلنا الذي يكتب المصحف لا يأخذ أجرا، ولو قلنا لا أحد يبيع المصاحف، ولو قلنا لا أحد يعلم العلم بأجر، ولو قلنا لا يؤذن المؤذن بأجر، وقلنا لا يؤم الإمام بأجر، ولو قلنا لا يخطب الخطيب بأجر، وكذا لتعطلت هذه المصالح. إنما لا شك أن احتساب الإنسان في كل ذلك ابتغاء ما عند الله عز وجل بدون مقابل وأجر لا شك أنه الأفضل، لكن أنه حرام ليس بحرام. نعم. فعلى هذا يحمل كلام السلف في هذا الباب. نعم. هذا بالنسبة لأهل الكتاب، دي مسألة أخرى. بالنسبة لأهل الكتاب ليست المسألة في الكتابة بأجر، إنما كما قالت على فويل الذين يكتبون كتاب يديم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت يديم وويل لهم مما كسبون. هؤلاء المحرفة الذين يحرفون في كتبهم، يحرفون في كتبهم وينسبون ذلك إلى الله، مثل ما جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل تجدون الرجم عندكم؟ قالوا لا، ما عندنا الرجم، ما عندنا لتحميم الوجه وكذا، ولم يكن الأمر كذلك. هذا وإن كان تحريف للمعنى وإلا في الآية كانت موجودة، إلا أنه وجد أيضا الإضافات عندهم في التوراة والإنجيل، ولهذا هل التحريف من جهة المعنى دون ألفاظ أم يتناول الألفاظ كذلك وهل التوراة والإنجيل كلها محرفة أو بعضها باقي من غير تحريف؟ في ذلك أقوال أهل العلم. الذي يترجح أن تحريف اللفظ قد ثبت، ثبت تحريف اللفظ في بعض المواضع، وتحريف المعاني هذا موجود طبعا، فهذا تحريف ونسبه إلى الله سبحانه وتعالى وليس كذلك. نعم.
أخرج ابن أبي شيبة
وليشتروا بثمنا قليلا، يعني عرضا من الدنيا، من الدنيا وليس معناه المال. نعم. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وفيه أن من نسب شيئا إلى الشريعة وليس منه فإنه متعرض للوعيد، ولهذا الله عز وجل قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزي. نعم.
أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره كتابة المصاحف بالأجر، وتأول هذه الآية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم.
نعم، لكن الآية على خلاف هذا الأمر، لا في باب آخر، وهو أنهم يكتبون هذا تلبيسا وتدليسا وتحريفا لما أنزل الله سبحانه وتعالى، كما قال الله يحرفون الكلمة من بعض مواضعه. تحريف المعاني موجود وهو الكثير، وتحريف الألفاظ موجود، ولهذا نحن لا نقطع بأن هذا من التوراة أو من الإنجيل إلا بما جاء به شرعنا، إلا بما جاء به شرعنا، لأن هذه الكتب قد حرفت وبدلت. الكتاب الذي أمن التحريف والتبديل هو كتاب الله عز وجل القرآن. نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن يعطى على كتابتها أجرا.
نعم.
قال أخرج ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره كتابة المصاحف بالأجر، وتلا هذه الآية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم.
نعم. قال الجامع استدل إبراهيم النخعي بالآية الكريمة على كراهة كتابة المصاحف بالأجر، ووافقوا على هذا الاستدلال جماعة من السلف منهم علقمة وابن سيرين والأعمش. والاستدلال بهذه الآية على كراهة أخذ الأجرة على كتابة المصاحف فيه نظر، لأن دلالة النص هي كما قررها ابن كثير والآلوسي في تفسيريهما، حيث قال إن النص الكريم فيه وعيد شديد لكل من حرف كتاب الله وبدله بغيره جريا وراء المصالح الدنيوية. طبعا هو استدل بهذا يعني من باب قياس ومن باب الحاق، وإلا هو يعلم أن الآية في هذا الباب، لكن يقال فكل من اشترى بشيء من كتابة هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل شيئا من عرض الدنيا فإنه يكون مذموما، ومن ذلك الكتاب. نعم. وكما قلنا لكم والله أعلم أن قول السلف في تحذير بيع المصاحف وكتابة الآيات بالأجر أو كذا يكون هذا في أول الأمر، لما كان هذا الأمر أمرا يعني قليلا في الناس، فكانوا يحبون أن يكون ذلك مبذولا بدون أجر حتى يتمكن الناس منه. نعم. لكن من جهة الدليل لا دليل يمنع من بيع المصاحف، ولا دليل كذلك يمنع من كتابة القرآن بأجر. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم.
وعلى هذا عمل المسلمين، عمل المسلمين في قرونهم على أنه المصاحف تباع وكذا. نعم. والبعض فرق بين البيع والشراء، فلك أن تشتري لكن ما تبيع، وكل هذا الحقيقة لا دليل عليه. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قراءة قوله تعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم. أخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي أنه قرأ وإن يأتوكم أسارى تفدوهم.
نعم. وهذه قراءة كما قال في الجامع قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وخلف وقالون وورش وقنبل والبزي وأبي شعيب وهشام وشعبة، وقرأ نافع وعاصم والكسائي وأبو جعفر ويعقوب تفادوهم. عجيب. يقول من غير إثم قراءة ابن كثير وعمر بن عامر وخلف وقالون وورش، ثم قال وقرأ نافع بالألف. هو قالون وورش هما القارئان عن نافع، هما راوية نافع، يعني نافع قرأ عنه قالون وورش، فلو قراءة خلاف قراءة قالون وورش. إذا قيل قرأ نافع يعني براويه قالون وورش. نعم. وقنبل والبزي هما القارئان عن ابن كثير رحمه الله. نعم. وخلف يقال خلف وخلف العاشر، خلف وخلاد عن حمزة، لكن إذا أفرد خلف فله قراءة واحدة، وخلف يقولون خلف العاشر، إذا قيل خلف العاشر فهو مختص بمن قراءة، أما خلف فقط يكون الروي عن حمزة، فعن حمزة خلف وخلاد. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى قال لا ينال،
قال وشعبة ثم قال في بعدها وعاصم، كذلك إذا قيل عاصم فعنه قارئة حفص وشعبة، إذا قيل عاصم وشعبة قرأ تفدوه ثم قال وعاصم، لا يقال بقى حفص. نعم. والحجة لمن قرأ تفدوهم أي تشتروهم من العدو، أن في دين اليهود ألا يكون أسير من أهل ملتهم في إسار غيرهم، وأن عليهم أن يفدوهم بكل حال وإن لم يفدهم القوم الآخرون، كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. الحجة في كل القراءات، الحجة في كل القراءات، كل قراءة لها توجيه، والقراءة سنة متبعة وكله قرآن، فلا ترد قراءة لكن توجه القراءة، هذه قاعدة يا أخوان، القراءة المسندة الثابتة لا ترد لكن توجه. ولهذا من الملاحظات الحقيقة على في تفسير ابن جرير حين تعرض للقراءات أنه يرد بعض القراءات المسندة، يرد بعض القراءات، القراءة لا ترد، القراءة توجه، لأن القراءة سنة متبعة، طالما القراءة ثابتة بالأسانيد فإنها لا ترد لكن توجه. نعم. وقد تكون قراءة أوضح من قراءة وأبين. نعم. نعم. لكن هو جعله هنا في من قرأها بغير ألف. نعم. نعم. ليس ولا ايه؟ لا كلها سنة متبعة، سنة يأخذ هذا عن هذا، هذا عن هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها سنة متبعة. نعم. ما في أحد فرق، يعني فرق هذا فين؟ هذا معروف دي قراءة متواترة، قطع عشر متواترة، يبقى ما موجود القراءة متواترة بأداء، يعني من الذي فصل بين الأداء وبين أصل القراءة؟ هي القراءة تؤدى بهذا أصل. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين. أخرج الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال لا ينال عهد
الظالمين. وهذه من جملة ما كان يتلاعب به أيضا أهل الكتاب، ويأتوكم بصورة فادوم ومحرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ففيها أيضا إثبات أن هؤلاء كانوا يتلاعبون، ففي الآيات الماضية كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، تحريف، كله تحريف، وأيضا هذا تحريف في العمل وعدول عن العمل. وعليه يا إخواني فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الانحراف العلمي مشابهة اليهود، والانحراف العملي مشابهة النصارى، فمن عبد الله بجهل وعبد ببدع شبه النصارى، ومن حرف في العلم وقدم وأخر في الاستدلال وغير ذلك ولبس وموه على الناس في شبه من اليهود. فهؤلاء يؤمنون بعض الكتاب يكفرون بعض، وأنتم تعلمون بعض المشايخ عاوز هذه حلال، ما شاء الله جاء بالأدلة في صحيح البخاري ومسلم، طيب يريد أن يمنع منها نفس الشيء، يأتي لك بآثار ويلوي أعناقه ويلوي أعناقه مهما كانت. شوف سبحان الله علي جمعة مرة يسأل عن المصافحة، هو نفسه بيذكر الحديث يعني يضرب فيه رأس حديث من مخطط من حديد وكذا إلى آخر ذلك، ثم أهو حديث نعم أنا لا أصافح النساء، ثم يقول هذا كان عادتهم، فالمصافحة تتبع العادة، ولهذا من كان في هذه البيئات لا يصافح، لكن إذا كان في بيئة تصافح ما في مانع، فالأمر يرجع إلى البيئة. الحديث موجود لكن هذا يكون حسب الايه البيئة. فالنبي لما قال أنا لا أصافح النساء لأن هذه العادة، طب يراك عن الجمعة بقى إن العادة المصافحة بهذا النص، لذلك لو لم تكن العادة بالمصافحة لما مدت أي النساء أيديهن، إنما كانت العادة في البيعة ماذا، ولهذا مددنا مثل استدلال بعدم استعمال المنديل بعد في التنشيف لأعضاء الوضوء وكذا، قالوا النبي لما رد فلم يردها. طيب قالوا هذا دليل أصلا على التنشيف بهذا، ليه؟ لأنه لو لم يكن هذا للنبي عادة ما دفعت إليه بالمنديل، فلو هذه عادة يبقى العادة البذل، ولهذا النسوة فعلنا ذلك على موجب ماذا؟ ما كان موجودا. لكن النبي قال أنا لا أصافح نساء، أي ولو كان هذا من العادة عند البيعة، إلا أن النبي لا يصافح نساء. ثم من الذي قال بأنها عادة؟ من الذي قال؟ ما الدليل على أن هذا عادة؟ عندنا النص مطلق عام فيه الوعيد أن يضرب في رأس أحدكم، عندنا النص واضح أنا لا أصافح النساء، عندنا النص واضح ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة. طب لو كان ده عادة ما المانع؟ وهل يحتاج هذا إلى نقل؟ يحتاج هذا إلى تقييد؟ فيوجد مثل هذه الأشياء سبحان الله من التحريف والتبديل والتغيير والتلبيس على الناس، وهذا شأن أهل البدع عموما، حرفوا النصوص وأنزلوها على حسب معتقداتهم، وهؤلاء جميعا فيهم شبه من ماذا؟ فيهم شبه من اليهود، فيه شبه من اليهود اللي يقول اللحية دي أصلي كانوا هم بيئة حارة وكان الحر ممكن يؤذي البشرة وكذا فتركوا هذه، والغطرة كذلك برضو لأنها بتخفي القفا والرأس وبتكون محافظة عليه، فأصبح الدين بحسب ما يريدون. طب ولو أرادوا شيئا، لو أرادوا بقى شيئا أي شيء يريدون السلبية، جاءوا بشيء من بعيد أدنى الأثر، جاءوا به ووضعوها واستدلوا به، فمن كان فيه قال السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من ماذا؟ من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والواجب على العالم، الواجب على العالم إذا تكلم في دين الله عز وجل أن يتكلم بالأثر وألا يلوي أعناق النصوص، بل يأتي بالنصوص يستدل بها على المراد. نعم هذا كذاب. وبعدين البرنامج يكفي، اول ما تقول استفتي قلبك اعرف على طول ان المسألة ايه، ابعد عن اثرك، ابعد عن الاثر واستفتي القلب، نفس البرنامج. هو نفسه بيقوم بهذه الحملة، هو سعد الدين الهلالي يقوم بهذه الحملة الان، تقعيد هذه المسألة لا تبقى اسيرا في فتوى واحد، لا 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 لا، فقاء عندهم كتير، وخذ اي قول اتركوا الآراء للناس تختار، اعرضوا الأقوال للناس والناس تختار، هذا مذهبه الذي يريد، وفي النهاية هو يوجه أصلا، هو يريد أن الناس تلتزم قوله، ويعتبر بذلك يعني منقذا للناس من هذا التعصب المذهبي والتقليد وغيره، وهو في النهاية يدل الناس على أقوال شاذة ليس عليها عمل الناس. نعم، يعني تقول بالرجوع إلى أحمد، أحمد ما قال بالمصافحة، ثم إن السنة ظاهرة، نحن ندل الناس على السنة، نحن ما ندل الناس على الأقوال، أقوال كثيرة، نحن ندل الناس على السنن، فمن قدر أن يفتي بالسنن أفتى، ومن كان لا يعلم السنن لا يجوز له أن يفتي. نعم رجح بكلام الفقهاء وبكلام العلماء، لكن هل هناك منهج اسمه قل الأقوال للناس والناس تختار؟ الناس تختار كيف؟ والقول قد يضد القول، يعني إذن يباح لك أن تعمل بالشيء وضده. من الذي قال هذا من الفقهاء يوما ما؟ قال ذلك أحمد، قال ذلك مالك، قال ذلك الشافعي، قال ذلك أبو حنيفة. ولهذا ناس يعيشون حيرة سبحان الله في مسألة الفتاوى، والذي أسبب الحيرة أمثال هؤلاء. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعالى. قد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر، لكن كلا المعنيين حق، وهذا اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض. وهذا كما جاء في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فالله كذلك، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. وهذا كما في القراءات المشهورة: ربنا باعد رب وباعد، إلا أن يخاف ألا يقيم، إلا أن يخاف ألا يقيم، وإن كان مكرهم لتزول وليزول منه الجبال، وبل عجبت وبل عجبت، ونحو ذلك. ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه، متباينا من وجه، كقوله: يخدعون ويخادعون، ويكذبون ويكذبون،
وكلها معاني صحيح. نعم.
ولمستم ولامستم، وحتى يطهرن وحتى يطهرن، ونحو ذلك. فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق، وكلها قراءة منها، وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية، يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا، لا يجوز ترك موجب أحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض، بل كما قال عبد الله:
إذا القراءات كلها يؤخذ وتوجه هذه القراءات. نعم.
بل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وأما ما اتحد لفظه ومعناه، وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات والمدات والإمالات ونقل الحركات والإظهار والإضغام والاختلاس وترقيق اللامات والراءات أو تغليظها ونحو ذلك، مما يسمى القراءات الأصول، فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى،
بل هذا راجع لنطق الناس. تجد مثلا عنده شو مثلا الصلاة بتفخيم اللام، إذا جاء بعض حرف بفخم الصلاة مثلا، في نفس الوقت هو يرقق الراء إذا كان قبلها مثلا مكسورا مثلا أو ساكنا كثيرا، ففي الوقت الذي يقول هو كثيرا يقول الصلاة، ومن أظلم مثلا. هذه كلها قراءات بحسب ماذا؟ بحسب قراءة الناس، حسب قراءة الناس، وكلها صحيحة وكلها على وفق ما قرأ به الناس. نعم. البعض يميل الأعلي مثلا، البعض يفتح الأعلى، فالإمالات والتقليل والهمزات، هذا يسهل الهمزة، يؤمنون وهذا يحققها يؤمنون. نعم.
إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا.
نعم.
ولا يعد
فالذئب والذيب واحد، يؤمنون يؤمنون واحد، السماء السماء، هذه كلها قراءات وكلها صحيح، السماء والسماء، العلماء والعلماء، ها.
ولا يعد ذلك
هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن همزتين محققتين، هؤلاء تسهل الهمزة الأولى كلها عادي. نعم زي ما ما احنا بنقرأ ايه في ورش أعجمي أعجمي لما تسهل هذه يعني موجودة في ورش، لكن دي التقاء همزتين في عند حفص التقاء همزتين وما بينهما من التسهيل وتسهيل إحداهما وتسهيل الأولى أو الثانية أو قلبها إلى واو، كل ذلك موجود في القراءات. نعم.
ولا يعد ذلك فيما اختلف لفظه واتحد معناه أو اختلف معناه من المترادف ونحوه.
الكتاب الكتب يوم نطوي سمك طي السجل الكتاب الكتب كل ذلك يحتمله نفس الرسم. نعم.
ولهذا كان دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها من أولى ما يتنوع فيه اللفظ أو المعنى.
تمام. لهذا مصحف عثمان جمع الناس على حرف، ولهذه فرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة. لا تظن القراءات السبع هي الأحرف السبع، لا. نعم.
يعني القراءات السبعة في الأحرف في الحرف الواحد.
في الحرف الواحد. هنا. فلهذا نقول بأن كل هذا سنة متبعة، سنة متبعة، وكله كتاب الله عز وجل. فلن نرد القراءة نقول مثلا قراءة حمزة أو قراءة ابن عامر أو قراءة كذا أو السوسي أو الأخير هذه ترد، لا ما في قراءة ترد، لكن توجه القراءات، يعني كلها لسان قرأت به الأمة، والقراءة سنة متبعة، ولا زال الآخر يأخذ عن الأول. ولذلك حتى القرآن مشتهر باعتبار أماكن، يعني احنا يمكن إلى نصف القرن الثاني عشر كانت قراءة أبي عمرو عندنا مشهورة في مصر، تجد مثلا قراءة نافع في قالون في السودان، تجد في المغرب ورش مشهورة بيقرأوا بها إلى الآن، يعني يستغربون قراءتنا، احنا نستغرب قراءتهم، لكن هل تبطل القراءة عندهم أو هم يصلون القراءة عندنا؟ خلاص بحسب اشتهار ماذا؟ بلد بقراءة معينة، يعني المغرب عندهم ورش خلاص ما يتكلف، ما يتكلف في ورش، احنا عندنا حفص ما نتكلف فيه، عندنا الأصل حفص. نعم.
ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه أيوة. القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين.
تمام.
بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحاق
طبعا الحمرمين. الأعمش مش من متواتر، يعني خارج القراءة المتواتر. نعم. شذ.
أو قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهما، كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي، فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف.
تمام. بهذا السنة متبعة، يبقى لا ترد القراءة، يبقى لا ترد القراءة. نعم. لكن توجه. نعم. نعم. أي هو الآن، هو الآن قسم نافع وقسم عاصم، يعني وجعل في من غير ألف شعبة ثم مع الألف عاصم، كيف هذا أصلا؟ ويبدو أن مو بدقيق في النقل في القراءات. نعم. حتى لو عاصم شعبة قرأ من غير ألف هيبقى الثاني يقول حفص، لأن عاصم مجموع قراءتين شعبة وحفص. نعم. وقالون قالون ورش ثم رجع فقال قرأ نافع. نعم. عندك بالالف ايه قرات مين تفادو؟ ماذا قرات عاصم بالالف؟ نعم.
باب ما جاء عن ابراهيم في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين. اخرج الطبري قال حدثني المثنى قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم قال قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمون، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وأبصر وعاش.
نعم. قال وتفسير الجامع وتفسيره العهد في هذه الآية بالأمان، قال وقتادة وعطاء والحسن وعكرمة، فهنا إبراهيم النخعي حمله على يوم القيامة فهو وعيد للظالمين. قال فهم لا ينالون أمان الله الذي أكرم به عباده المطيعين المتقين، وإنما ينالون الخزي والعذاب، لا ينالوا عهد الضمين يعني يوم القيامة. وإن حصل لهم الأمان في الدنيا فأكلوا وعاشوا، لأن الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. ومنها تكلم البعض بأنه لا يولى الظالم، ولا شك أن الظالم لا يولى اختيارا، لا تكون الولاية اختيارا. أما إذا تغلب الظالم سمعنا وأطعنا، إذا تغلب الظالم سمعنا وأطعنا. ولهذا عند الاختيار اختيار والي، إذا كان أهل الحل والعقد سيختارون واليا حاكما فيختارون الوالي العادل العادل الذي لا يكون ظالما. أما إذا تغلب الظالم نسمع له ونطيع، إذا تغلب الظالم. طب إذا ظلم وفجر وفسق بعد أن كان عدلا فالسمع والطاعة كذلك، إلا أن ترى كفرا بوحي عندكم فيه من الله برهان. ومن هذه الآية والآية التي في أول سورة البقرة إني جعلهم في الأرض خليفة، من هذه الآية وتلك يعني تكلم البعض في مسألة ولاية الظالم وأدخلوا أقوال المعتزلة والخوارج كما ذكر القرطبي في تفسيره. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن انعقاد ولاية الفاسق ابتداء صحيحة، لكن لا يختار اختيارا بس، لكن لو تغلب فإنه يسمع له ويطاع وتكون ولايته صحيحة. وأنه لو طرأ عليه الفسق فإنه لا تبطل ولايته، لا تبطل إذا طرأ عليه الفسق لا تبطل ولايته. فالسمع والطاعة للفاسق إلا إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حينئذ. نعم، خلافا للمعتزلة الذين لا يرون ذلك والخوارج الذين لا يرون ذلك، إنما أهل السنة والجماعة يرون انعقاد الولاية الفاسق ويرون أن الحاكم لو طرأ عليه فسق فإنه لا يجوز الخروج عليه ولا منازعته ولا منابذته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. ولهذا القصة كلها يا أخوان قصة الحاكم الظالم والخروج على الحاكم الظالم ومنازعة الحاكم الظالم، كل هذه القصة عند المعتزلة والخوارج، إنما عند أهل السنة والجماعة لا محل لها في مسألة انعقاد الولاية أو بطلان الولاية. ولهذا إذا قرأت هذه المسائل من مثل غياث الأمم أو مثل أحكام السلطانية أو مثل الكتب لبعض الفقهاء الذين تأثروا بمنهج المعتزلة وكذا، هؤلاء ستضيع. لكن أهل السنة والجماعة يرون انعقاد الإمامة للحاكم وكان ظالما، وأن ظلم الحاكم لا يبطل ماذا؟ ولايته. وهذه المسألة مقررة عند أهل السنة والجماعة، لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والنبي قد وصف أئمة الجور والظلم، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إذن النبي اعتد بولايتهم وإمرتهم وسماهم أمراء، وقال كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أما منازعة السلاطين إن جاروا وإذا ظلموا فهذا من منهج ماذا؟ المعتزلة والخوارج، وليس من منهج السنة والجماعة. فتنبأوا لهذا يا أخوان، تنبأوا لهذا، لأن بعض أو لأن من يزعمون السلفية وهم على طريقة المعتزلة والخوارج ماذا؟ ينشرون هذا المنهج. فالرسلانية ترى عزل السلطان إن كان فاسقا، والبرهامية والحزبية ترى أنه إذا اشتد ظلم الحاكم فإنه يخرج عليه وينازع. هذا منسوب لمن يسمون بالسلفيين، فالسلفية منهم براء، السلفية منهم براء. فما تقرره الرسلانية من أن الحاكم يعزل إذا رأى الحل والعقد إذا كان فاسقا أو بغير مكفر، فهذا خلاف مذهب السنة والجماعة، بل هو مذهب المعتزلة. وما تقرره البرهامية ونحوها، ياسر برهامي وحزب النور وكذا، من أن الظلم إذا اشتد أو زاد فإنه يجوز الخروج على الحاكم، هذا قول أيضا قول المعتزلة والخوارج. طيب ما قول أهل السنة؟ ها؟ ما قول أهل السنة؟ نعم، وإن جار سمع الطاعة ولا تأمر وإن جاره، طب انعقاد الولاية الفاسق ابتداء ها يصح؟ لو عقدوها لفاسق تصح؟ تصح تصح، لكن اذا عند الاختيار لا نختاره، انما اذا تغلب او كذا او تم اختياره فالسمع والطاعة له، لان عندنا الحاكم الشرعي هو الحاكم من ها الحاكم المسلم، الحاكم الشرعي هو الحاكم المسلم. هذه امور لابد ان نتذكرها دائما، لابد نعيدها على طول، تذكر ان اخر الوحدة كده تجد تذكر ان، لازم تذكر ان دي تكون معك على طول، لان انت المخالفات على مدار طرفة العين طرف العين، فلابد انك انت تذاكر هذه الاشياء، تذاكر هذه الاشياء وتذكر بهذه الاشياء حتى تعلم الدنيا كلها الفرق بين منهج السلف ومنهج الخلف. ولو تسمى باسم رسلانية ورسلان الاسد على المنبر وضد الاخوان، وانت خلافك ضد الاخوان، الاخوان يرون ان ده حاكم نشيله، وانت ترى ان ده حاكم نشيله، ايه الفرق بينك وبينك الاخوان؟ ها ما الفرق بين رسلان وبين الاخوان يا اخوان؟ قولوا لي ما الفرق بين رسلان وبين الاخوان؟ ها الاخوان يرون منازعة السلطان اذا ظلم، وهذا يرى عزل السلطان اذا ظلم، ايه الاشكالية؟ ما المشكل؟ ما في. والبرهامية الاخوانية البرهامية الرسلانية كلها عباءة واحد، لكن ده لونه يعني بيج، وده لونه فتح شوية، وده لونه غمق شوية، بس هي المسألة دي اختلاف، لكن كلها ايه بترجع للون. كان زمان نقول ده لون البني، دلوقتي عرفونا يجي 20 حاجة في اللون البني ده، ما عدناش واحد مش عارف يحفظها، لكن دي كلها الوان بني، طلعوا اسماء كده ما تعرفهاش، لكن زمان كان نقول ده مثلا بني، لكن تحت البني درجات صح؟ اهو نفس المسألة، دول كلهم قالوا بدع، لكن تحتهم ايه؟ درجات، ده قاتم شوية، وده فاتح شوية، وده وهكذا، لكن ايه الفرق؟ انا فرقوا لي تفريقا علميا، الحاكم يعزل يعزل بغير مكفر، طب هو منهج الاخوان ايه؟ نفس المسألة، منهج البرهامية ايه؟ نفس المسألة نفس المسألة، وده اللي صرح به عادل السيد ايضا في الحاكم الظالم، قرأنا عليكم كلام في بند بس الحكم، في بند الحكم. فهذه امور لابد تدرس ويتذاكر بها دائما ابدا. نعم، فالاستدلال بالآية على بطلان ولاية الحكام الظلمة على خلاف منهج اهل السنة والجماعة، على خلاف منهج اهل السنة والجماعة. ولهذا القرطبي عبر بالتعبير المنتقد عليه في المسألتين، ولهذا لما جاء محمد عبد المقصود استدل بالموضع الأول، هات الموضعين، إن جعلوا في الأرض خليفة، استدل بكلام القرطبي في الموضع الأول، ها بينا له مقصود القرطبي بالموضع الثاني لا ينال عهد الظالمين، ومن هم الذين كان يقصدهم القرطبي بأنهم أنه لا تكون الولاية للفاسق، إنما هم الخوارج والمعتزلة، إنما هم الخوارج والمعتزلة. لكن القرطبي لم يحسن أن يتكلم في هذا، لأنه ليس من مقرر مذهب السلف، إنما حينما تفتح بقى كتب السلف تجد المسألة محسومة، فيها القول الواحد، فيها الوضوح أن الحاكم الظالم ضرب ظهره وأخذ مال، ودي السنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب ظهره وأخذ المال، ولو كان من أئمة الجور، ولو حكم بغير ما أنزل الله، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. نعم، احنا ما ندافع عن حكام، احنا ندافع عن سنن، ندافع عن اثار. احمد قال هذا خلاف الاثار، احمد ما قال المأمون رضي الله عنه، احمد قال هذا خلاف الاثار. الناس تظن ان بهذه الامور انما ندافع عن اشخاص وحكام، ولذا يقولون انتوا تتقاضون كم من الرواتب، احنا ندافع عن سنن واثار، احنا لا نسمع للحاكم ان امر بمعصيه، لو امر بنتظاهر لا نتظاهر ليه؟ لأن هذا خلاف الآثار، لأن هذا خلاف الآثار، لكن نقف مع حكامنا ولاة أمورنا بالآثار، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا نذكر مثالبهم، كل هذا لأن السنة تقتضي هذا، مش لأن القانون، مش لأن الجبن يقتضي هذا. ولهذا بعض هؤلاء لما كلم بعض أئمة السلف وقال أنت تجب أن تقول الحق وكذا، قال أما أنا فاعتقدت شيئا فقلت، أنت أولى بالجب، أنت تعتقد الشيء تخاف تقول، إنما أنا اعتقدت شيئا فإيه فقلت. وأظن كان أجرى فعلا الناس أيام المظاهرات أهل السنة، تخيل بقى مجتمع كله البحر المتوسط كله جاي لك، ها جاي على بقى مواجه وانت تجدف خلاف هؤلاء وتقول هذا ما يجوز. ها من الجبان إذن؟ الذي وافق جموع الناس وأخفى ما في الكتب، والذي وقف للناس يقول هذا لا يجوز، هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الإجماع. أهل السنة ليس عندهم جبن، إنما أهل السنة ينطقون بالآثار. نعم نعم فاروق. نعم ذكر تحته آثار. نعم وهذا فسق. نعم بل هذا يعني من أعظم الفسق. نعم وصفهم بالأمراء. نعم لا يحسن إدارية. نختار الأنفع للناس، اختار الأنفع للناس. إذا كان هذا عنده أصل الصلاح لكن قوي في الإدارة ده نقدمه، من صلاحه أزيد لكن عنده عدم إتقان لإدارة البلاد وكذا فنقدم. ترى القوي في الإدارة هذا مقدم طالما معه ماذا؟ معه السلامة في الطاعة وليس عنده الفسق وكذا، لكن أقل علما. يعني مثلا فرضنا مثلا هشام والفوزان، صالح الفوزان حفظه الله الإمام العالم، وهشام انظر إلى علم الفوزان حفظه الله وإلى هشام، لا ما في مقارنة. لكن مثلا حمل المسجد يعني، لكن مثلا أنا أقوى إداريا وقيادة بلاد وكذا وكذا منه، من يقدم؟ يقدم الأقوى. لكن لو كان الآخر فاسق لا. نعم
القرطبي
في المسألة 13
الموضع الأول،
المسألة 13 المسألة الثانية 21 بعيد الحادية والعشرون. نعم
قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قال المسألة 13 الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد، فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع.
هنا بقى الإشكالية عندها، هذا الإشكالية هنا. ها فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته. قال الأول
قال الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد، فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله.
ولم يفرق بين اختيار واضطرار، لم يجز قد يؤخذ منه أنه لا تنعقد الولاية. نعم.
وقال آخرون لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة، لقوله عليه السلام في حديث عبادة وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي حديث عوف بن مالك لا ما أقاموا فيكم الصلاة الحديث، أخرجهما مسلم. عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. أخرجه أيضا مسلم.
بس هذه المسألة انتهت. تمام. إذن انظر إلى الخلل الواضح في كلام القرطبي. قال الجمهور بأنه لا تكون له الولاية. قال الجمهور
فقال الجمهور إنها تنفسخ إمامته.
تنفسخ إمامته ده الجمهور. جمهور بقى مين؟ جمهور مين؟ جمهور أهل السنة واحد فقط من أهل السنة؟ لا، قال الجمهور، وقال آخرون، ولم يبين من الآخرون. طبعا عند هذه المسألة استدل بها من محمد عبد المقصود ونشره. شوف المسألة 13 في تفسير القرطبي، شوف بيجيبه منين يا اخواني، من كان له غرض بيجيب ايه من بطون الكتب. المسألة 13 يعني احنا ما اطلعنا عليها الا لما قال عبد المقصود فرجعنا اليه. يعني شوف، طيب هات المسألة 21 في لا ينال عهد الظالمين.
قال رحمه الله تعالى 21، استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازع الأمر، ألا ينازع الأمر أهله، على ما تقدم من القول فيه. فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل، لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين. ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم، وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج، وأخرج أهل المدينة، أهل المدينة بني أمية وقاموا عليه، فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة.
ابن الزبير متى خرج؟ ما خرج ابن الزبير، بل من العلماء قال خرج على ابن الزبير. ابن الزبير ما خرج، نعم. ابن الزبير في فترة يزيد ما بايع يزيد، هذا فقط اللي فعله ابن الزبير. ولما أرسل إليه يزيد جيشا هو في مكة، وبدأ قتال له لأخذ البيعة من ذلك، متى يزيد؟ نعم. ثم بعده تولى بعده ابن معاوية وبقي أياما، ثم مات، ثم بايع الناس عبد الله بن الزبير، وكاد بنو أمية من بقي من قلة هناك بالشام أن يبايعوا ابن الزبير، لكنهم مع ذلك قتلوا. فمن أهل العلم من قال هما أميران، ابن الزبير في الحجاز وبنو أمية في الشام، ومنهم من قال بل الإمر ابن الزبير وهما وبنو أمية قد خرجوا عليه، ومنهم من قال بل هو قتال فتنة. نعم.
والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج.
الذي عليه مين؟
الأكثر من العلماء،
يعني نقل الجمهور، هذا الجمهور نقله الجمهور، خلاف الجمهور هناك لم يسمى هناك الجمهور، قال والذي عليه الأكثر، ها؟
والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه.
وهناك قال الجمهور تنفسخ الإيه؟ تنفسخ الإمامة. سبحان الله، هذه مشكلة، ولهذا مثل هذه الأشياء تؤخذ من مقرري مذهب السلف. ثم قال ها،
لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. والأول مذهب طائفة من المعتزلة، وهو مذهب الخوارج فاعلمه.
الأول اللي هو إيه؟ منازعته، اللي هو أصلا نسب الإيه؟ نسب الجمهور هناك. والأول مذهب، قال مذهب
مذهب طائفة من المعتزلة، وهو مذهب الخوارج فاعلمه.
تمام، يعني إذا ليس مذهب أحد من أهل السنة. فلهذا لما قال الجمهور، من جمهور القرطبي لما قال تنفسخ، تنفسخ ولا الصبر اللي بينقل عن أكثرين، وهناك يقول وقال آخرون اللي هو مذهب بقى الذي قالوا بالصبر، هناك الآخرون وهنا الأكثرون، وهنا الأكثرون. هم أخذوا الكلام في المسألة الأولى وتركوا الكلام في المسألة الثانية، لكن احنا نأخذ الكلام في المسألتين ونحقق أن مذهب أهل السنة ليس الجمهور. نحن لا نوافق أن يقال مذهب الجمهور أهل السنة، بل مذهب أهل السنة قاطبة، بل الإجماع، بل الإجماع منعقد على هذا، ولا نرضى حتى بقول كان مذهبا قديما للسلف، ولا نقبل كان رأيا للسلف، لا زال من لدن نطق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن المذهب واحدا. لا نقبل عبارة كان مذهبا قديما، ولا نقبل عبارة كان مذهبا قديما للسلف، ولا عبارة فلما استقر، كل هذا لا نقبله. وتحرير العبارة بما ينبغي أن يكون الإجماع منعقد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك هي السنة الواضحة والإجماع على ذلك، لا اختلاف. من الذي خالف هذه المسألة؟ الخوارج والمعتزلة ومن على أضرابهم بس. إنما أهل السنة بينهم خلاف هذه المسألة لا، سواء في الخروج أو في ذكر المثالب أو في العزل، كل هذا ممنوع منعا بتا، إنما السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا، إلا أمر كفرا بواحا، كفرا لا فسقا ولا ظلما، في أوضح من هذا؟ بواحا ظاهرا ليس رجعا إليك أنت تتأول كفر راحتك، عندكم فيه من الله برهان يعني نص قاطع لا تأويل فيه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة لا سواه أبدا. اشتد الظلم ما اشتد الظلم، قتل زنا، كل هذا لا يستوجب الخروج إلا أن ترى كفر بعض عندكم فيه من الله برهان. نعم، لكن شوف أهل البدع سبحان الله، يعني أنت الآن القرطبي ليس من مقررين مذهب السلف، ليه يا عبد المقصود أخذت كلام القرطبي في المسألة 13 ولم تأخذ كلامه في المسألة 21 في تفسير لأن أنا عبد الرامين ده القرطبي فقط؟ طيب والسؤال بقى، السلفي يرجع إلى القرطبي في تفسير ويرجع إلى ما ذكره الحافظ في الفتح عن بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة وبعض من تأثر بهم، ولا يرجع في هذه المسألة إلى كتب السلف؟ كتب السلف معروفة، كتب السلف احنا عندنا كتب سلف، كتب السنة، كتب السنة. أنا أروح أعمل عملية جراحية عند الدكتور المتخصص، ولا أروح عند الحاج متولي اللي بيديك إزازة كاكولا تشربها وخلاص عشان بطنك تستريح؟ أنا عايز عملية، عملية أروح للمتخصص. أنا عندي كتب معروفة، كتب السنة، كتب أهل السنة يلجأ إليها، أصول السنة لأحمد، اعتقاد السلف للصابوني، اعتقاد الرازيني، البخاري، ابن المديني، أرجع لكتب السلف. إنما زائغ القلب الذي عنده اعتقاد مسبق هو الذي يأتي بهذا. ولهذا الولد هذا اللي هو عمل كتاب في الرد علينا في عزل الإمام، عزل الإمام والرد على البيه الهشام، اللي هو البيه الهشام بيرى ايه؟ بيرى ان ما في عزل إلا بمكفر، وهو بقى بيرى ايه؟ بيرى العزل من غير مكفر. والكتاب طبعا قرأ له عادل الشربجي وطلعت زهران وأثنوا على الكتاب الرد على البيه الهشام. الولد ده جاءني قبل أن يخرج هذا الكتاب، جاءني وطردته من المسجد أبو رخاء. ليه؟ يقول أنا لم أجد كلاما للسلف في هذا في مسألة عزل. قلت له ما وجدت كلاما للسلف في مسألة عزل؟ ما وجدت عدم منازع المنابذة إلى آخره؟ هذا كلام السلف مجمع عليه. وبالتالي الولد هذا جمع كل ما يوجد من كلام لمن ينتسب إلى المذاهب الأربعة أو غيره ممن وافق منهج المعتزلة في ذلك، وجمعه في كتاب وأخرجه ونصر القول بمسألة عزل السلطان بغير مكفر اللي هو منهج المعتزل، منهج المعتزل تحت مظلة السلفية، تحت مظلة السلفية. نعم نعم. وان ضرب ظهرك واخذ ما اي نعم نعم. نشهد بهذا. ولهذا هو فعلا هو فاهم وضابط شبهته. ولهذا عبد المقصود شيء غير حسان والجماعة دول اللي معلميين والشباب التقي النجم، ما عنديش التقي النقي الذكي والكلام من ده، العبارات دي ما دي مش عند عبد المقصود. عبد المقصود فاهم شبهته تماما. عبد المقصود ماسك عكازة في ميدان التحرير ده من اول يوم نازل ورد اجماع النووي، وان الاجماع ده خاص بكذا، والمسألة 13 عند القرطبي، هو فاهم مذاكر فعلا. انما سيبك من مسألة بقى اسمه حسان اللي ينزل وقلبي وشفت الناس وطلع وشعرت بالجبن ومش عارف والايه، والشباب التقدى الكلام الاعلامي ويا اخت هناء والكلام ده كل ما يعرفوش عبد المقصود. انما عندك هما شوفت اتنين، برهامي عبد المقصود، دول الناس اللي مذاكره انما سيبك من الناس دول كلهم. وحيد بالي قول يا بالي قولوا الكلام من ده ومحمد عبد المقصود اسمه محمد حسان ومش عارف ويلي بيزول مدينة. سيبك من دول كله وانت عندك اللي فاهم شبهته وضلاله فعلا ومحبر الضلال ومدرس له قبل الثورات هو البرهامي رأس هذا الحزب وعبد المقصود رأس هذا الحزب. مش محتاجين يقرأوا بعد الثورة. دول يدرسون هذه المسائل قبل تكفير الحاكم بغير ما انزل الله. ده مسألة عبد المقصود اللي بينشرها. يعني عبد المقصود، فوز السعيد، نشأة أحمد، الزهيري اللي هو أبو الأشبال، كل دول فاهمين، السيد عربي، كل دي مجموعة فاهمة قضيتها وتدرسها في العزيز بالله وغير طول عمرها. برهامي ده بيدرس لطلابه وطلاب الجامعات هذه المسألة أيضا طول عمره قبل الثورة. ولهذا لما كانت الثورة نطقوا بهذا بالنقولات موجودة والشبهات موجودة. إنما دعك بقى من الجماعة اللي راحوا يذكروا اللي يقول كلمتين عشان يوافق الشعب في هذا ما يدري ماذا يقول. زي حسان وعبد اسمه هذا يعقوب، دول ليسوا فاهمين شبهتهم، دول متورطون. إنما اللي فاهم الشبهة ومحبر الضلال ومدرس له ولم يتراجع هم من سميت لك، يعني عبد المقصود وياسر برهان. نعم. لكن طبعا دول ده ليس مدحا طبعا، نتكلم انه يعني هذا امعان في الضلال. دول اصحاب مذاهب، دول يقررون ويكتبون ويؤصلون ويربون. نعم. نعم. يمكن سيد عربي بس هو انت مش واخد بالك من سيد عفان. عفاني سكندري. عفاني شاعر الثورة. لكن سيد. اي نعم. لكن هم كانوا يميلون له. نعم. تمام صح، ده يؤكد ما ذكرنا. نعم. قال باب ما جاء
عن إبراهيم في قوله
لكن
تعالى
لكن الحمد لله كلها شبهات كبيت العنكبوت ولله الحمد والمنة، لا تثبت أمام إجماع واحد من إجماعات السلف ولله الحمد والمنة. فهؤلاء وإن نعموا بالشبهات إلا أن ولله الحمد والمنة الأصول الموجودة في كتب أهل السنة قاضية على كل هذا. شوف يا أخوان كل هذا راح فين، كلام عبد المقصود وكلام برهامي وكلام حسن، كل الكلام ماذا راح فين يا اخوان؟ وبقيت كتب السنة. ولهذا هل واحد من هؤلاء رفع كتابا سلفيا؟ ابدا. هل انت في لبس من امر هؤلاء؟ ابدا. هل عندهم شبهة من الشبهات لم تستطع الرد عليها؟ ابدا. بقيت كتب السنة يا اخوان. وهكذا نقول كل هذه الطوائف والجماعات التي تستحسن شبهات وتأتي ببعض النقولات كل هؤلاء امرهم الى زوال. أما من كان متمسكا بالسنة وكتب السنة وآثار السلف فهذا العملة التي لا تتأثر بالسوق كما يقولون، بل هي العملة النادرة والتي تبقى. وهذا الدين الذي قال فيه النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم.
ولهذا شوف تستشعر النعمة، يعني سبحان الله مثل رسلان اللي كان يؤيد ضد الثورة الثورات الأولى وإلى آخره وتكلم سبحان الله. شوف ما يصبر واحد ما لم يكن هاضم من منهج السلف. المنهج هذا عجيب، المنهج ده محتاج فهم ودقة وتبني، ما يحتاج انك تخضعه لمصالح. نعم.
باب ما
ولهذا سبحان الله شوف يعني هؤلاء خالفونا في ايه؟ يعني الحزب الرسلاني هذا خالفنا في ايه؟ منهج المعتزلة الصرف، منهج المعتزلة صرف. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أخرج وكيع عن إبراهيم والشعبي قال إذا اضطر إلى الميتة أكل منها قدر ما يقيمه.
نعم، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فالله عز وجل قد أباح الميتة عند الاضطرار، عند الاضطرار حيث لا يجد شيئا سواه. طيب، فإذا أكل منها هل يزيد على القدر؟ الجواب لا، لأن الحاجة تقدر بقدرها، ودي قاعدة في كل الضرورات يا أخوان. إذا اضطر الإنسان أن يعني يأتي هذا الشيء المحظور فإنه يأتي منه بقدره، ولهذا قال العلماء لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، مع اضطرار، لكن اضطرار شرعي ليس الاضطرار الذي يتوقعه الشخص، اضطرار شرعي، اضطرار شرعي، فحينئذ تقدر الضرورة بإيه؟ بقدرها.
باب ما جاء عنه في قوله
لكن
تعالى،
ذكرنا في المستفاد قال وإلى هذا قال بالقدر الذي يسد رمقه، أفاد هذا نص أن إبراهيم الخير يرى أن المضطر يأكل ميتة القدر الذي يسد رمقه ويأمن معه الموت، وبمعناه قال الحسن البصري وقتاده. ولهذا المعنى ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر والشافعي فيما رواه عنه المزني، وبه قال ابن حبيب والماجشون من الملكية، لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدره. أما الإمام مالك فقال يأكل حتى يشبع، ووجه استدلال أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا، ومقدار الضرورة إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد، وغير ذلك ضعيف. وقال ابن المنذر دل قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه على إباحة الميتة في حال الاضطرار، وعلى أنها إنما حرمت عليهم في غير حال الاضطرار، ودل إجماع أهل العلم على مثل ذلك. لكن الله قال غير باغ ولا إيه؟ ولا عاد، يعني لا هو الذي يأتي الرخصة من غير حاجة إليها، ولا هو الذي إيه؟ يتعدى أيضا القدر الذي أذن له في ذلك. لكن مسألة الشبع ومسألة دفع الحاجة هذه مسألة نسبية وقريبة. ليه يا أخوان؟ لأنه قد يشبع نظرا إلى أنه لا يغلب على ظن أنه يجد بعد ذلك طعامه فله أن يأخذ، ولهذا اختلفوا أيضا هل يحمل معه، فمن غلب على الظن أنه لن يجد طعاما بعد ذلك وإلا مات أيضا وهلك لا بأس أنه يحمل معه، لأن الذي شرع له الأكل منها ابتداء لدفع الموت عنه لن يمنعه من حمل ذلك إذا غلب على ظن أنه لن يجد. أما من غلب على ظن أنه يجد الطعام بعد ذلك فإنه لا يحمل معه ولا يزيد عن القدر المحتاج إليه وهو أن يسد رمقه، فهذه مسألة نسبية والأمر فيها قريب. نعم. وحينئذ الحمد لله الميتة مع أنها مضرة، لأن الميتة محبوسة الدم وكذا، إلا أنه عند الاضطرار إن شاء الله يرفع ما فيها من ضرر، لأن الله أباح لك ذلك، فإذا أباح الله لك ذلك اعلم أن الضرر لا يكون فيها إن شاء الله. نعم. أي ربا وبنوك؟ لا اضطرار، ده اضطرار في مسألة الاقتراض من البنوك، إما أن الرجع للتوسع واحد يريد أن يتوسع، وإما راجح لعدم إحسان التصرف، وإما راجع لعدم تقوى الله سبحانه وتعالى، وإما وإما، فلا يفتى بهذا إلا إذا كان إنسان هيموت جوعا. نعم نعم، يا السجن يا القرض، يروح يسجن ما ياخد قرض، لان دول بيقولوا كده، ده طبعا متوسع، توسع في نفقاته وتورطاته وتجد التجارات وتوسع فيها ولم يحسن التصرف، وجاي لك بقى فين الفتوى الشرعية، ها اخد قرض ولا، ثم ان القرض بيرفع القرض هتسجن، بس بدل ما انت بتسجن اليوم هتسجن بعد سنة. ما هو انت بتاخد مليون عشان ايه؟ تنقذ نفسك. طب وانت تسد منين؟ طب ما عندك ما تسد بيه، والعداد شغال، يبقى تسجن هتسجن، ان لم تسجن الان تسجن بعدها. لا لا لا، بس عشان انا قوم المشروع وكذا كنت اقمت من قبل. فالناس لا يتقون الله، والله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا لم يتق الله فلم يجعل له مخرجا. نعم.
قال من أحد الشروط 11 أن يكون عدلا، لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق، ويجب أن يكون من أفضل الأئمة.
لا خلاف بين الأمة أنه يجوز أن تعقد الإمامة الفاسق، يعني يقصد الاختيار، عند الاختيار، عند الاختيار لا يجوز أن تعقد، مش لا تنعقد. في فرق بين لا يجوز أن تعقد الإمامة الفاسق وبين لا تنعقد الإمامة لفاسق. فلا يجوز أن تعقد لفاسق إذا كان عند الاختيار، ما في إشكالية، لكن لا تنعقد، لا تنعقد، تنعقد لكل مسلم. نعم نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: مسألة. قال: ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت. قال: أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار، وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار، وكذلك سائر المحرمات. والأصل في هذا قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآية. ويباح له، قال: ويباح له أكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع.
ويحرم الحد ده مجمع عليه. نعم.
ويباح له أكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع. ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع.
تمام. يعني في إجماعان: إجماع الإباحة عند الاضطرار، طيب، وإجماع الزيادة عن الشبع تحريم ذلك. طيب، الأول إباحة، إجماع الإباحة عند الاضطرار، والثاني إجماع على التحريم هو ما زاد عن الشبع. هتبقى حالة ايه؟ يعني الاول اباحة الاضطرار، ان سد رمقه وكذا ده مجمع عليه، سد رمقه ويأمن الموت ده مجمع على اباحته. طيب، وما زاد عن الشبع مجمع على تحريم، هيبقى عندنا حالة ايه يا اخواني؟ ان يصل الشبع. نعم.
قال: وفي الشبع روايتان.
مسائل، يعني سبحان الله، مسائل يعني حقيقة عظيمة. نعم، تفصيلات جليلة يا اخوان. العلم مهم يا اخوان، العلم مهم. يعني شوف، انتقلنا من الحكام الحاكم الظالم والولاية ومش الولاية والرد على بدع الى الميتة، عشان ما تقولش بقى احنا كل ما نجي نحضر درس نلاقي الرد في كل حاجة. يا اخي، عايز تفسير موجود التفسير، حديث الفقه فقه، ردود كله، وهذا علم كله بكامله. فليس من الانصاف انك انت ايه تأتي الى محل وتجعل هذا هو العنوان والشعار كل ما نروح. اي صحيح، بعض الناس مغرض، مع انه لو لم يكن الا هذا لكفى. هذا شيء يحمد عليه الناس اذا كان مجالسهم في تحديد اهل البدع وتمييز السنة من البدع وحصول الفرقان، لو لم يكن الا هذا المفقود الذي يحكم الناس الى عدمه، مش يحكم الناس الى وجوده. ده الذي اذا فقد حكمت، طب واذا وجد شكرت. ولهذا لا يعاتب على وجوده إلا من جهل السنة، ولا يسكت على فقده إلا من جهل السنة، لا يعاتب على وجوده إلا من جهل السنة، ولا يسكت فضلا بقى أن يثني على عدمه إلا من جهل السنة. نعم.
قال: وفي الشبع روايتان أظهرهما لا يباح، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحد
بناء على القاعدة أن ضرورة تقدر بقدره. نعم.
لا يباح، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين للشافعي.
نعم، والرجح أن الأمر قريب في ذلك، الأمر قريب إذا كان لا يغلب على ظنه وجود شيء بعد ذلك. إنما لو كان يغلب على ظنه فلا يشبع، كان يغلب على ظنه فلا يشبع. نعم. لا، ما يأكل يموت. نعم. ألا إيه؟ لا، الحمل غير، ولهذا الحمل يحمل بس ما يأخذ منه ولا يأكل إلا إذا وقع في اضطرار آخر. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال: أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم النخعي قال: ذكرنا له أن زيدا وطلحة كان يشددان في الوصية على الرجال، فقال: وما كان عليهما أن يفعلا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن وإن لم يوصي فلا بأس.
نعم. الوصية على قسمين: وصية قد تجب إذا تعلقت بواجب وخشي ضياع هذا الواجب إلا أن يوصي، فهنا تجب الوصية. والنوع الثاني إذا كانت وصية بمستحب فهذه يستحب، فالوصية بواجب واجبة، والوصية بمستحب مستحبة. نعم.
أخرج الطبري قال: حدثنا علي بن سهل قال: حدثنا زيد عن سفيان عن الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم قال: ذكرنا له أن زيدا وطلحة كان يشددان في الوصية، فقال: ما كان عليهما أن يفعلا، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، وأوصى أبو بكر، أي ذلك فعلت فحسن.
وإذا كان مقصود وصية بالخلافة فالنبي طبعا أوصى، النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى ترك الأمر، وأبو بكر أوصى. نعم.
أخرج الطبري قال: حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا غير واضح
فين
عندنا غير
الورقم كام
أثر 15 على 22
قال
أخبر قال أخبرنا الطبري قال حدثنا
أخرج حسن الطبري قال حدثنا حسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق
قال أخبرنا
الثوري
قال أخبرنا الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: ذكر عنده طلحة وزيد فذكر مثله.
نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال: أخرج الطبري قال: حدثنا المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم قال: رده إلى الحق.
نعم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، يعني ماذا الإصلاح؟ أن يرد إلى الحق، أن يعدل الوصية إن كانت الوصية فيها جنف أو إثم، فلا يجوز الوصية بما فيه إثم، ولا يجوز تنفيذ الوصية التي فيها إثم. يبقى ابتداء لا توصي بوصية فيها إثم وفيها محاباة وفيها ظلم من أحد الناس وفيها شيء محرم، طب الموصى إليه لا يجوز، لا يجوز له الموصى له لا يجوز له أن ينفذ هذه الوصية ولا أن يقوم عليه. ولهذا بعض الناس قد يوصي بشيء من الأموال من فيها مظالم فلا تشهد على ذلك ولا تنفذ ذلك، بل يرد الشيء إلى الحق. كذلك الوصية تتماظ محرما في ميت يقول: ادفنوني في كذا ولا تدفنوني في كذا، افعل السنة، اترك وصية الناس في مثل هذا ونفذ السنة، نفذ السنة. بعض الإخوة قد يقول مثلا: أبي أوصى أنه لا يدفن ليلا، والمصلحة أن يدفن بالليل، خلاص يدفن بالليل. أبي أوصى إذا مات فلان ما يشيع جنازته، لا لا تنفذ ذلك، لا تقطع أرحامك، لأن الأب لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم. أي عبد الرحمن. من أجل هذا قد هناك توجيه إلى مسألة الوصية، أن قصد إبراهيم اللي هي وصية بالإيه؟ بالخلافة، النبي ترك الوصية بالخلافة، لأن طبعا الأنبياء ما لهم وصية في الأموال. نعم. أيوة أستاذ إبراهيم. نعم.
الولد مسلم.
نعم.
فكتب ما يملك للبنتين.
نعم.
الولد يريد أن يرفع دعوى عليه.
طب والأب كتب ليه للبنتين ليه؟ يعني مسرف هو, هو الأب حي إذا لا يملك لهذا ولا ذاك, والابن مسرف, مسرف من ماله هو ما يعطيه. طب وبعد الموت خلاص يترك القسم على ما قسم الله, ده يأخذ حقه ويصرفه, هو حر يتحمله. يعني وصيدي بعد موته يعني ولا إيه؟ إذا كان هيعطي البنتين مقابل المال اللي هو أخذه الولد ما في مشكلة, لكن لأنه مسرف هيحرمه من التركة؟ لا, يعلمه وكذا وبعدين ما يعطي تركة في حياته, يترك إلى ما بعد ذلك. هو أخذ بقى حصته بعد ذلك وأنفقها ويعني بددها, يتحمله هو. لكن إذا كان الولد قد أخذ مبلغا في الحياة من أبيه وبدده وأراد أن يعوض إخوانه, لأنه لا يجوز أن يخص الولد دون البنات, فإذا أراد أن يعوض الأخوات ما في إشكال. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم قال سألته عن رجل أوصى بأكثر من الثلث قال ارددها ثم قرأ فمن خاف من موس جنفا أو إثما.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال الجنف الخطأ والإثم العمد.
نعم. قال يستفادوا. نعم. قال يستفادوا من الأثر يرى أن خير عدم مشروعية الإصابة أكثر من الثلث, ولعل حجته في ذلك قول النبي الثلث والثلث كثير, وذهب جمهور العلماء لأنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه, فإنهم قالوا إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله, وقالوا إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء, ومن لا وارث له فليس ممن عني بالحديث. وروي هذا القول عن ابن عباس وبه قال أبو عبيدة ومسروق وإليه ذهب إسحاق والإمام مالك في أحد قولي. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم نصف صاع مسكينا فنسختها.
هذا كان أولا. نعم.
فنسختها شهر رمضان إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم.
نعم. فوجب الصيام, فكان أولا الاختيار, إن شئت أن تصوم وإن شئت أن تفطر وتطعم مسكين كان على الاختيار, ثم بعد ذلك نسخ هذا بالوجوب فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم بنحوه.
طيب وأفقه ابن عباس في الشيخ الكبير وقرأوا على الذين يطوقونه, يطوقونه, فبقي في الشيخ الكبير أو العاجز عن الصيام, فمن عجز عن الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا, وهذا قول الجمهور, وهذا قول الجمهور يطعم عن كل يوم مسكينا. قاله من الصحابة يقولون في الجامع قالوا من الصحابة علي بن عباس بن مسعود بن عمر وابو هريرة وأنس وقيس بن السائب ومعاذ بن جبل وسلم بن الأكوع رضي الله عنه ومذهب, ومن التابعين سعد بن جبير وعلقمة والزهري وطاووس وعكرمة والحسن وقتادة وعطاء ومكحول وإسحاق والثوري والأوزعي وأصحاب الرأي, هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد والشافعي, ويؤيد ذلك ما رواه سلم بن الأكوع قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآلة بعدها فنسختها. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم بنحوه وزاد فيه قال فنسختها هذه الآية وصارت الآية الأولى للشيخ الذي لا يستطيع الصوم يتصدق مكان كل يوم على مسكين نصف صاع.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال نسختها الآية التي بعدها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أخرج البخاري معلقا قال قال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان، وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر.
نعم. إذن قال قال الحسن إبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن منهم من قال بالتفريق بين الخوف على النفس والخوف على الولد، ففي النفس القضاء وفي الخوف على ولدي، منهم من قال القضاء مع الفدية ومن من قال الفدية فقط، والصحيح أنهما عليهما القضاء سواء خافتا على أنفسهما أو ولدهما. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم، وأما الشيخ إذا لم يطق الصيام فعليه الإطعام، فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. نعم. وقال
أخرج عبد بن حميد عن النخعي قال الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وقضتا ما كان ذلك صوما.
تمام. أيوة. حتى ولو صح تحسب هذا كله وفي النهاية ليس عليها إلا ذلك إن قدرت. طب ماتت قبل أن تتم هذا وكانت عاجزة عن القضاء بهذا، خلاص لا شيء عليه. يقول في الحاشية يقول الجامع يرى النخعي أن الحامل المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا ما كان ذلك صوما ولا فدية عليهما، لأنهما بمنزلة المريض يفطر ويقضي، وهو قول علي وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا من التابعين ومن بعدهم الحسن وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والزهري والضحاك وربيعة والأوزاعي وسعيد بن جبير وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن حي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور، وهو مذهب أبي حنيفة. ومما يؤيد أن الحامل المرضع لهما الفطر من الأحاديث المرفوعة ما راه أنس وذكر الحديث. نعم. وقال ابن عمر عليهما الفدية والقضاء، وبه قال مجاهد وعطاء ابن أبي رباح ومذهب الإمام أحمد والشافعي. وقال مالك المرضع إذا خافت على ولدها تفطر وتقضي وتطعم، وأما الحامل فتقضي ولا إطعام عليها. وقال ابن عباس عليهما الفدية بلا قضاء، كما قلنا دي كلها مذاهب، ومروي عن ابن عمر أيضا، يعني الصحابة اختلفت الأقوال عنهم في ذلك والتابعون اختلفت الأقوال، وأقرب الأقوال قياسهما على المريض. نعم.
أخرج عبد بن حميد عن
نعم.
إبراهيم
ما نقول لا شيء عليه، لا شيء عليه، بس ما تقدر، ولو لو هي قادرة على القضاء تقضي. لو كانت عاجزة انها تواصل كل يوم، لو عاجزة انها تواصل كل يوم يبقى لا شيء عليه، لكن لو كانت قادرة لكنها رتبت لنفسها مثلا 2 و5 لكن هي قدرت تصوم الثلاثاء تصوم كذا فهذا يطعم عنها اذا ماتت. نعم.
اخرج عبد بن حميد عن ابراهيم قال اذا خشي الانسان على نفسه في رمضان فليفطر.
نعم. يعني خشي المرض خشي كذا فله رخصة في أن يفطر. نعم. لكن هذا إذا وقع بالفعل فيه الخوف، يعني إنسان كان يصوم من العمال واشتد الحر عليه وخشي على نفسه فله الفطر، إنما العامل يفطر مسبقا ويقول أنا لن أستطيع هذا لا يجوز، لأنه حال فطره كان قادرا، فما الرخصة في فطره؟ لكن يعمل وينوي الصيام ويعينه الله. لو افترض أن تعرض لمشقة لا يمكن أن يتم الصوم معه فله أن يفطر. ولهذا تجد العامل هذا يعمل في نفس العمل وهو صائم والثاني يعمل وربما يكون أشد منه قوة ومع ذلك يفطر، وهذا يكثر في عمال الخرسانات. يبقى رايح أصلا وقت فطر معه، هو رايح وقت فطر معه فهو ناوي. ولهذا يقول لك أنا مش قادر. هو مش قادر ليه؟ نفسيا إيحاء، هو عنده خلاص مش قادر. ولكن تجد معه بعض الناس قد يكون أضعف منه بكثير ويصوم. نعم. فالعمال الأفران، عمال الخرسانات، عمال المناجم، كل هؤلاء لا يجوز لهم الفطر مسبقا إلا إذا شق عليه الصوم فحينئذ له الفطر. نعم نعم. يتزوج ايه؟ اه نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه، قال: الجمهور من الحنفية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية، ذهبوا إلى أن مقدار ما يجوز للمضطر أكله أو شربه من المحرم وهو ما يسد من رمق. ذهبوا إلى أن مقدار ما يجوز للمضطر أكله أو شربه من المحرم هو ما يسد الرمق، فمن زاد عن هذا المقدار يعتبر مجاوزا للحد، فلا يجوز له الأكل إلى حد الشبع والتزود بالمحرم، لأن الله تعالى قال قيد جواز الانتفاع بالمحرم في حال الاضطرار بقوله: غير باغ ولا عاد، إلى أن قال: ومذهب المالكية، وهو قول عند الشافعية ورواية عن أحمد، أن للمضطر أن يأكل من الميتة إلى حد الشبع إذا لم يوجد غيرها، لأن ما جاز سد الرمق به جاز الشبع منه كالمباح.
تمام.
بل المالكية جوزوا التزود من الميتة وقالوا إنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها.
نعم. وهذا القول الذي يتفق مع علة إباحة الميت المضطر. فأنا في صحراء ومنقطع ونأكل بقدر الضرورة الآن فعلا، لكن يغلب على ظني عدم وجود ميتة بعد ذلك وإلا أهلك، فما المانع أن أحمل معي لو احتاجت وقعت في الاضطرار آخر؟ أنا الحمل شيء والتناول منه شيء آخر، فلا تتناول منه أيضا مرة ثانية إلا إذا وصلت إلى حد الاضطرار، فما المانع من ذلك؟ نعم. الذي أجاز لي تحصيل الميتة لا يمنع من أن أحمل معي الميتة طالما أنني لا أتناولها إلا على وجه الاضطرار. نعم. أيوة نعم. الإيه؟
الإطعام.
الإطعام
وقته موسع.
الذي يظهر الذي يظهر موسع. ولهذا كان أنس رضي الله عنه يجمع المساكين بعد انتهاء الشهر. نعم.
حتى لو جاء رمضان آخر.
نعم حتى لو جاء.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: أخرج الطبري قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة الضبي عن إبراهيم قال: كان يقول: إذا أدركك رمضان فلا تسافر فيه، فإن صمت فيه يوما أو اثنين ثم سافرت فلا تفطر، صمه.
إيه. والسنة خلاف هذا، فلا لا يمنع السفر في رمضان، ومن سافر في رمضان فله رخصة، إن شاء أفطر وإن شاء صام إلا أن يشق ذلك عليه فيفطر، أما إذا لحقه ضرر بالصوم يجب عليه الفطر. نعم.
قال: أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: إذا أدرك الرجل رمضان فلا يخرج، فإن خرج وقد صام شيئا منه فليصمه في السفر، فإنه إن يقضيه في رمضان أحب إلي من أن يقضيه في غيره.
نعم. الإسناد الأول قال فيه ضعف، إسناد ضعيف. نعم.
قال: أخرج الطبري قال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة.
والثاني صحح. نعم. ثم قال: ما يستفاد منه؟ يرى النخعي أن من أدرك شهر رمضان فلا ينبغي له أن يسافر، فإن خرج وقد صام من شيء فلا ينبغي له أن يفطر. وأفاد قوله في الأثر فإنه إن يقضي في رمضان أحب إلي من أن يقضيها في غيره. وقوله في الأثر فأحب إلي أن يقيم أنه يرى أفضلية الصيام بالنسبة للمسافر الذي خرج وقد صام شيئا منه. وذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول شهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذه لقوله تعالى فمن شهد منكم شهر فليصم، وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل شهر ومسافر. طبعا لا دليل على هذا، لا دليل على التفريق بين مسافر قبل ومسافر بعد دخول رمضان. روي هذا القول عن جماعة من الصحابة منهم أم المؤمنين عائشة وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس، ومن التابعين سعيد بن جبير وعبيدة وابن الحنفية وخيثمة وسعيد بن غفلة وعلي بن حسين ومجاد والشعبي وأبو مجلز والسدي. وفي هذا القول نظر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، ولما ثبت في السنة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد. نعم، كما قلنا هذا دليل، هذا قول ضعيف، فلا مانع من السفر في أثناء رمضان، والرخصة لمن كان مسافرا قبل أو في أثناء رمضان. نعم. لا يقصد قبل، يقصد قبل. نعم، يقصد أن من أدرك شهر رمضان فلا ينبغي له أن يسافر أصل، فإن خرج وقد صام منه شيئا فلا ينبغي له أن يفطر. وقالوا هذا قول جماعة، هذا قول جماعة صحبة أنه إيه؟ إنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر ومسافر، لكن طبعا سواء سفر في أثناء النهار أو أثناء الشهر كل ذلك له رخصة إن شاء الله. للعموم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. لا لا يمسك، لأن هذا أفطر بعذر شرعي، الذي أفطر بعذر شرعي ليس عليه الإمساك، إنما الذي أفطر بغير عذر هو الذي عليه الإمساك. نعم. أي نعم، هذا مرجوح، هذا قول مرجوح، يقول بالإمساك هذا قول مرجوح. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سألت الحكم حماد وأردت أن أسافر في رمضان فقال لي أخرج، وقال حماد قال إبراهيم أما إذا كان العشر فأحب إلي أن يقيم.
نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير وإبراهيم ومجاهد أنهم قالوا الصوم في السفر إن شاء صام وإن شاء أفطر والصوم أحب إليهم.
نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى ومن كان منكم مريضا.
ونقول الأفضل هو الصوم إلا أن يشق ذلك عليه، فيكون الأفضل فيكون الفطر. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال أخرج الطبري قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن مغيرة أو عبيدة عن إبراهيم في المريض إذا لم يستطع الصلاة قائما فليفطر، يعني في رمضان.
نعم. ولا يلزم أن يصل المرض إلى هذا الحد، لأن هو في المريض الذي يستطيع الصلاة قائما، بل قد يكون المرض دون ذلك. المهم إذا قام به مرض يشق عليه الصوم معه فليفطر، وهذه له رخصة. نعم. إنما إذا كان ابتداء مرض ولا يؤثر عليه فإنه يصوم. نعم.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال أخرج الطبري قال حدثنا
يقول الجامع وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس لعموم قوله تعالى ومن كان منكم مريضا، ولم يحدد أي مرض، وهو قول عطاء بن سيرين. نعم. والجمهور والذي على الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء، وهو ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي بدأ به أو تماديه. واتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر. المهم ينظر في المرض، إن كان يشق عليه الصوم معه وهي يكابد ويعاني، أو محتاج إلى دواء بوقت معين لابد أن يتناول أثناء النهار، فهذا له الفطر.
باب ما جاء عن إبراهيم في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن حماد عن إبراهيم قال: السحور بليل والوتر بليل.
نعم، يقول السحور بليل والوتر بليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم، فالوتر يكون بليل يعني قبل أن يصبح، والسحور يكون بليل يعني قبل أن يصبح. والنبي قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم.
قال أخرج الطبري قال
فمعنى إذا دخل وقت الصبح وجب الإمساك حتى ولو كان الإنسان يتناول شيئا من الطعام فإنه يمجه. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: الوتر بالليل والسحور بالنهار.
قال
الوتر بالليل والسحور بالنهار.
هذا الأثر رقم كم؟
30 على 37.
نعم، قال الوتر بالليل والسحور بالنهار، لكن قال هذا إسناده ضعيف، الأول إسناده صحيح. السحور بالنهار، السحور يكون بالليل ما يكون بالنهار. كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم.
قال أخرج الطبري قال حدثنا حكام عن ابن أبي جعفر عن المغيرة عن إبراهيم قال: السحور ما بين التثويب والإقامة.
قال السحور ما بين
التثويب والإقامة.
نعم، هذا أيضا قال ضعيف. نعم، قال وهو معارض للأثر فيكون منكرا. نعم، كما قلنا السحور إنما يكون بالليل. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذن يكون ماذا؟ بالليل. والنبي قال إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، لأنه يؤذن للوقت وقت الصبح. نعم.
باب ما جاء عنه في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال أخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن دكين قال حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال: لا يقبل المعتكف ولا يباشر.
نعم نعم، لأن الله قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يفعل شيئا من ذلك، فين؟ إذا كان معتكف في المسجد فلا يفعل شيئا من ذلك، لكن له أن يكلم زوجته ولها أن تزوره في المعتكف، كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي يفعل. أما المعتكف فلا يجوز له أن يقبل ولا أن يباشر. يقول الجامع: يرى النخعي أنه لا يجوز للمعتكف أن يقبل ويباشر لقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. ويشهد له من السنة ما ورد عن عائشة قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج حاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. غير عبد الرحمن قال أبو داود قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة، قال أبو داود جعله قول عائشة. قال ابن المنذر: وأجمع على أن المعتكف ممنوع من المباشرة، لكن الخلاف في أنها هل تفسد الاعتكاف أو لا. فالنخعي ممن يرى أنها تفسده، أنها تفسده، وعلى المعتكف أن يستقبل اعتكافا جديدا ويتوب إلى الله وتقرب إليه ما استطاع، وهذا ما قرر في الأثر، وعلى هذا فلا كفارة عليه. وممن قال بأنها تفسد الاعتكاف الإمام مالك والشافعي في أحد قوله، وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد إلى أن الاعتكاف لا يفسد بها إلا إذا أنزل، وقاله الشافعي أيضا، وقال عطاء لا يبطل مطلقا، واختاره ابن المنذر، وممن قال يعني حتى ولو أنزل، وممن قال بعدم وجوب الكفارة عطاء وأهل المدينة ومالك وأهل العراق والثوري والشام والأوزعي، والعلة أنه لا يوجد نص بذلك. نعم، يعني إذن هناك من قال بأنه لا يفسد الاعتكاف مطلقا ولو أنزل، هناك من قال يفسد لو أنزل، وهناك من منع مطلقا. والأصل منع المعتكف من هذا كله، من أن يباشر، من يقبل، من إلى آخره، لأن هذا يتنافى مع مقصود الاعتكاف وهو الخلوة، فهذا المعتكف ليؤدي الطاعة على هذا الوجه، لكن لا ينافي أن تأتيها المرأة فيكلمها الساعة أو الوقت. أما إذا باشر ولو لم ينزل فإنه ممنوع من ذلك، لكن لا يفسد اعتكافه، لكن إذا أنزل فالراجح بطلانه، الراجح، لأن هذا هو أصل النهي. قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، والنهي يدل على الفساد إلا إذا ورد دليل، ولا دليل يخرج عن هذا الأمر. فالأقرب أنه إذا أنزل فإنه ماذا؟ فإنه يفسد اعتكافه، أما إذا لم ينزل فإنه يكون قد أساء. نعم، المسجد الذي فيه جماعة ولا يلزم يكون فيه جمعة، أما مساجد ما فيها لا جماعة ولا جمعة ولا كذا لا، نعم يلزم يكون في مسجد جماعة، مسجد جماعة، لكن لا يلزم يكون مسجد جمعة. نعم، ما لها أي كفار؟ ما في كفارة، ما في كفارة. نعم، مربى الجماعة لنا مقدمة، فلهذا يكره هذا كراشد لأنه يفضي إلى ذلك، يكون باب منع الوسائل. نعم، أيوة، نعم، أخلص، هذه لا دليل عليها، يعني لا دليل عليها في المنع، ما في تفريق على أنه إيه؟ يفطر له الرخصة، يعني لا فرق بين ما إن دخل عليه رمضان ومسافر أو لا، نعم. نفس خلاه. نعم، أذان. طيب، بالنسبة للتفسير بنقف هنا إلى الغد إن شاء الله، لكن بعض العصر حلقة الفتاوى إن شاء الله تعالى، بعض العصر حلقة الفتاوى، وأما التفسير بنقف هنا. أسألك عن الأهلة. نعم.